بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في تعليقاته على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألته.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو الرسول، أي أن هذا مما ينافي التوحيد كلية، فيكون صاحبه كافرا إذا هزل، استهزأ، سخر بأسماء الله وصفاته، بالرسول صلى الله عليه وسلم، بالقرآن. فمن استهزأ بهذا فإنه يكون كافرا كفرا أكبر، مخرجا من الملة. فهذا الاستهزاء من النواقض، ويلحق بهذا الاستهزاء بأي ناقض من النواقض، بأي شيء. استهزأ بالملائكة، استهزأ برسل الله أجمعين، فالرسول هنا جنس، الألف واللام من الجنس، أي رسول، وليس هذا الحكم خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل. فمن هزل بشيء من الكتب أو بشيء بأحد من الرسل، أو استهزأ باليوم الآخر، أو استهزأ بالقدر، أو استهزأ بشيء من هذه الأشياء، فإنه يكون كافرا. أو استهزأ بالسواك ويعلم أنه سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستهزئ بها. أو استهزأ باللحية ويعلم أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يثبت عندنا هذه سنة أو كذا، أو أن هذا لا علاقة لها بالشريعة، فهذا لا حكم آخر. علم أن اللحية سنة، وعلم أن السواك سنة، ومع ذلك استهزأ بهذا، فهذا كافر والعياذ بالله، كافر والعياذ بالله. فإذا علم أن هذا الشيء من الشريعة ومع ذلك هزل به فإنه يكون كافرا. وهذا معنى قول شيخنا: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، فيه شريعته سبحانه وتعالى، فيه أحكامه سبحانه وتعالى. فمن هزل بشيء من هذا كله فإنه يكون كافرا. إذن الاستهزاء بهذا كله فإنه يكون كفرا أكبر، مخرجا من الملة. أما إذا استهزأ بالشخص نفسه، بالمستقيم، استهزأ بالعالم، إذا كان استهزاؤه يعود إلى شخصه فهذا إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى على صاحبها، لكنه ليس كفرا أكبر ولا يناقض أصل التوحيد. أو استهزأ به لكونه مثلا لبس ثيابا قصيرا، أو استهزأ بالمرأة لكونها لابسة للحجاب الشرعي، لكن استهزاؤه بالشخص ذاته، فيقول مثلا: انظر فلان هذا شكله جميل في الثياب القصيرة، لكن فلان هذا انظر، ويضحك عليه في ثيابه القصيرة، كان يكون عنده دقة ساق أو شيء من هذا، ولما قصر ثوبه ظهر دقة ساقه بوضوح وكذا، فيستهزئ من شكله في الثياب القصيرة، استهزأ من شكل الشخص في الثياب القصيرة، ولم يستهزئ من الثياب القصيرة، ويستهزئ بالثياب القصيرة. فإذا استهزأ بتقصير الثياب ويعلم أنها شريعة، هذا كفر والعياذ بالله. أي شيء يدخل في الشريعة. إذا استهزأ به العبد فإنه يكون كفرا مخرجا من الملة. لكن إذا استهزأ بالشخص نفسه، إذا استهزأ بالشخص نفسه بشكله ولونه وكذا، هذا كان صار كبيرا من كبائر الذنوب. فالاستهزاء بأي شيء من الشريعة كفر مخرج من الملة، هذا يناقض أصل التوحيد. قال سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. نعم.
قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
ارجع إلى تفسيرها، ارجع إلى تفسيرها فإنك تعلم الحكم في ذلك، وقد بينه هو بعد ذلك ما يتعلق بسببها. نعم.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا.
دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هذا له قطعة وهذا له قطعة وكذا، لكن دخل حديث بعضهم في بعض. نعم. كما قال الزهري في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك. نعم.
أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء.
يقصد بالقراء من؟ يقصد بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء. نعم. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، هذا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصحاب بطون ويحبون الأكل وكذا، وأنهم كذب إذا تحدثوا، وأنهم جبناء إذا لقوا العدو، كل هذا كذب وافتراء. فلا أشجع من الصحابة الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى وضحوا بكل شيء وكانوا غاية في الإقدام مهما كان عددهم قليلا، والتاريخ يثبت هذا والسير تثبت هذا والغزوات تثبت هذا، وما رأينا أصدق منهم رضي الله عنهم. فما كانوا يكذبون، ليس في الصحابة رضوان الله عليهم كذاب، ليس فيهم كذاب، ليس فيهم من يكذب. الصحابة رضوان الله عليهم ما يكذبون، ما يكذبون ولا يجبنون عند اللقاء ولا يسعون لملء بطونهم. كيف والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين كانوا يأكلون ورق الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمصون الحصى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال هم أرغب بطونا؟ لقد تركوا الدنيا وملذاتها، تركوا كل هذا، حتى إن الواحد كان يعتمد على كبده من الجوع، مثل ما جرى لأبي هريرة رضي الله عنه، فأي بطون كان يسعون لملئها؟ والواحد كان يمص التمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سعد: وما لنا إلا ورق الشجر. فهذا افتراء وكذب صدر من هؤلاء المنافقين، تحدثوا بهذا الحديث، هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وأيضا ضعاف الإيمان الذين قالوا مثل هذا في الصحابة رضوان الله عليهم. فهناك موافقون وهناك من كان ضعيف الإيمان جلس مع هؤلاء وسكت ولم ينكر ذلك فلحق بهم في الحكم، ولهذا سيأتي بيان هذه المسألة. نعم.
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن هذا ما يخبر به مؤمن. نعم. ولكنك منافق، كذبت. نعم.
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف
نعم
إلى رسول
الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل. وهذا هل هو من النميمة؟ هل هذا من النميمة؟ كيف ينقل الصحابي هذا؟ هل هذا من النميمة؟ يقال: لا، ليس هذا من النميمة، إنما النميمة نقل الحديث على جهة ماذا؟ الإفساد. يفسد بين الناس، ينقل الحديث هذا من هذا إلى ذاك من أجل الإفساد. أما إذا كان ينقل من أجل المصلحة فإن هذا قد يتعين عليه وتحتم، لأنه بهذا الإخبار قد يضرأ شرا وقد يمنع فسادا. ولهذا كان حديث الناس الرعية إلى السلطان لدفع شر من هذا الباب، يتعين عليه. ومن ترك مفسدا لم يبلغ به السلطان ولا غير ذلك كان من إيواء المحدثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، وفي ضبط من آوى محدثا، فلا تأوي بدعة ولا مبتدعا ولا فسادا ولا فاسدا. ولهذا تأتي مسألة: ما حكم التبليغ عن التكفيريين أصحاب الأفكار الفاسدة؟ الجواب: هذا واجب، هذا واجب. يقال: أنتم أثبتتم الآن أنكم عملاء. لا، أثبتنا أننا أمناء. فرق بين عملاء وأمناء. أثبتنا الآن أننا أمناء، أمناء. أراك صاحب قنبلة وأسكت، إذن ستفجر كم؟ أراك صاحب فكر قنبلة، إذن ستصنع كم؟ أرأيتم الخطورة يا إخوان؟ أرأيتم الخطورة؟ ولهذا لا ينبغي أن يأتي الورع الكاذب، لكن هذا لا يكون بالظن، هذا يكون باليقين الذي يكون كالشمس في رائعة النهار، ولا باللوازم. ما يجوز الإنسان أن يتعدى ولا أن يصفي حسابات ولو معاه البدع والهوى. إن كان الخطر في فكر، قال في فكر لا في قنبلة. إن كان الخطر في فساد عصاه يفتحون بالدعارة، فيبقى الخطر في هذا الأمر والكلام في هذا الأمر فقط. يبقى الإنسان لا يتعدى ولا يأخذ بلوازم ولا غير ذلك، إنما يكون أمينا في هذا. فهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن السلاطين ليسوا أنبياء ينزل عليهم الوحي، وإنما بشر، فلا بد للإنسان أن يتعاون معهم لضرب هذا الفساد، لأنك مأمور أن تنهى عن هذا الفساد. فإن عجزت أن تنهى أو أن تنكر ذلك بيدك، فارفع إلى من ينكره بيده، تنكره بلسانك، تنكره بكذا، تنكره بأن ترفعه إلى من يمنع ذلك بيده. وهذا أفضل له، أفضل له أن يسجن، لأنه منع شره على الناس ولم يحمل وزر ووزر الناس، ولعله يتربى ويرجع ويرعوي. فإن الله سبحانه وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس ما يخاف من القرآن، إذا قلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قلت السلطان وكذا يتوب. كم من الناس الآن في السجون في وقت من الأوقات كان يحمل بنادق ويظهر العضلات وكذا، ولما دخل السجن وكان قد غرر به، فإذا به قد أفاق منذ 5 سنوات بعيد عن أولاده وزوجه، أفاق، أفاق وراجع نفسه، راجع نفسه. فيكون هذا أنفع له ولا لا يا إخوان؟ فإن لم ينتفع هو وأبل إلا العناد، كان الانتفاع عائدا للأمة. فلا شك أنه بقتل الجعد بن درهم حصل نفع للأمة وإن لم ينتفع هو بهذا. لا شك هذا أن ما حصل لصبيغ كان نفعا له وللأمة، كان نفعا له بأن عاد ورجع، وكان نفعا للأمة بأنها اتقت شره. الأمر هذا يا إخواني ليس أمرا سهلا ولا تملكه أنت، إنما النبي يقول: لعن الله من أوى محدثا. أتريد ومحدثا، أتريد أن تدخل في هذا اللعن؟ فأي إحداث أعظم أن يحدث في الدين؟ مبتدع فلان، هذا عندكم إخوانيون، عندنا تبلغيون كمان، تبلغيون. لا أدعوكم من التبلغيين دول مثلا، يعني هؤلاء مثل الإخوان، هؤلاء يجتمعون على السيف، كل أهل الأوقات يجتمعون على السيف. أي فكر منحرف ليس عنده ضوابط ولا تحكم ولا تحكم ولا أي شيء. نعم هذا الرجل في رجل في رجل يخرج في الثورات ويرى نعم إيه نعم يرى الثورات ويرى هذا ويرى ذاك ويرى كذا. نعم يتعاون مع السلطات في هذا، تعاون مع الحكام في هذا، وتعاون مع أولي الأمر في هذا. وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا. هنا قال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبق. يبقى لي قدوة في الوحي، ليس في عوف بن مالك فحسب، وليس في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك. سبق الوحي فساد، سبق الوحي. والحكام ما عندهم وحي، إن لم تسبق أنت ما يسبق الوحي، فيقع فساد عريض. انتبهتم يا إخواني؟ عوف بن مالك رضي الله عنه. لكن كن على ذكر دائما بالضابط، إياك أن تظلم عباد الله، إياك أن تصفي حسابات، إياك أن تتجاوز محل التعاون على البر والتقوى، وإلا صار تعاون على الإثم والعدوان. وتذكر قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وتذكر قول الله عز وجل وإذا قلتم فعدلوا. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلعن الله من آوى محدثا. هؤلاء تكفيريون تفجيريون، يجب البلاغ عنهم إذا كان الإنسان يعلم أحدا منهم. طيب لو أنا من كفر الشيخ وعلمت واحدا من أسوان، ما أقول ليس في محافظتي وليس في كذا، بل إذا عرفت ذلك وتيقنت وجب البيان والبلاغ. هذا من التعاون. أتدري لماذا أخي؟ واحد، لأن دينك أمرك بهذا، ولو سكت فأنت من داخل في اللعن. أتدري لماذا يا أخي؟ لأن القنبلة التي يصنعها سيفجر بها ولدك في الجامعة، وولدك في المدرسة، وولدك في الطريق، وسيفجرك في سيارتك. فإن القنبلة لا تعرف الرحمة، وإن القنبلة لا تميز، القنبلة لا تميز. فإذا حصلت حصل الشر الكثير، فقد شاركت في هذا، فأنت سبب، وإن لم تكن مباشرا فأنت سبب، سبب أن مكنت لهؤلاء. هذه الأفكار التي تعرفونها، الصفحات التي قد يطلع بعضكم على بعض الصفحات فيرى بعض الناس يسب ويطعن ويفعل كيت وكيت، ويفخر بأنه داعشي ويفخر بأنه كذا. هذه الصفحات عرفوها، بلغوا فيها رحمة بأصحابها ورحمة بالأمة ورحمة بالمجتمع، لأن مثل هؤلاء يضحك عليهم ويلعب عليهم، وقد يكونون من حفظة القرآن وضحك عليهم وكذب عليهم، فتحولوا من حملة قرآن إلى حملة قنابل، تحولوا من حملة قرآن إلى حملة قنابل. والسبب في أنه تم اصطيادهم، ولعلك لو أدركته في أول الأمر لكان رحمة به. ولا ترتفت لمن يقول هذا عميل للسلطان وهذا عميل لكذا، هذا تنفيذ لديني وأنا أستخدم السلطان لديني. أنا أتعامل مع السلطان لله، ما أتعامل مع السلطان رغبة فيما عنده، رغبة فيما عنده. نعم عشان يمكنون لكم ويتركون الدروس. نعم لأنها ليست دروس رياضيات وليست دروس جغرافيا يأتيك الطلاب من هنا وذاك وهناك، إنما هذا لتبلغ دروس السنة، لتبلغ دروس السنة، وليس هذا من المقاصد. هذا يحصل من التوابع، لكن يعرفون أن دين الله عز وجل كذا، وأنها حملت الشريعة ليسهم أصحاب القنابل، لا فيهم أصحاب العلم وفيهم أصحاب الفضل، فيحصل التمكين لدعوة الله سبحانه وتعالى. وما الضير في هذا؟ فمن الدين تنطلق وللدين تعمل، فما بلغت إلا لأن الدين هو الذي أمرك، وهذا عمل للدين. وهؤلاء والله لو تمكنوا من الدعاة لذبحوهم ولعلقوا رؤوسهم على أعمدة الكهرباء، كما يحصل في ليبيا وكما يحصل في هذا، وأنتم تعلمون هذا، وكان يحصل في أفغانستان في الزمن الماضي، وكما حصل في الزمن الماضي يوم أن علق أحمد بن نصر الخزاعي، يوم أن علق وصلب. أأنت أعلم أم أحمد بن نصر؟ أأنت أفقه وأتقى أم أحمد بن نصر؟ ما منزلتك وما منزلة أحمد بن نصر الخزاعي؟ ومع ذلك قتل أهل الأهواء والبدع، أهل الأهواء والبدع لو تمكنوا من أهل السنة لتقربوا إلى الله عز وجل بدمائهم ولذبحوهم ذبحا، ولكنكم مرحلة. فهم يبدأون أولا بحكام وأعوان حكام، ثم يلجؤون بعد ذلك إلى أهل السنة والجماعة، إلى أهل السنة والجماعة. وهذا أمر معروف. ماذا يصنع أصحاب هذا الفكر من داعش وغيرها في طلبة العلم وفي مشايخ السنة في كل مكان، في ليبيا، في العراق، في كل مكان؟ ماذا يفعلون بهم؟ لأنهم يعتبرونهم موانع لنشر منهجهم، وهذا كما قلت لكم من الزمن الماضي، لا يزال هذا موجودا، لا يزال هذا موجودا. فإذا كما أنك تتعامل مع السلطان وتقول تسمع وتطيع، لو كان فاجرا لأنك تنطلق من ديانة، فما يمنعك فجور السلطان من أن تبلغ شريعة الرحمن، فكذلك أيضا لابد أن تنتبه لهذا. فإبلاغ أولي الأمر بأحوال المفسدين واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني، إن لم يعلم ذلك إلا أنت وتعين درء هذه المفسدة عليك، هذا واجب عيني، هذا واجب عيني. وواجب كفائي إذا رأى ذلك عشرة، رأى ذلك مئة، فإن لم يقم بذلك أحدهم أثم الجميع. هذه أحكام تقرر وتقال، ما لنا نحن علاقة بالقوانين، ولا لنا علاقة بأشخاص سلاطين. كما قلنا من قبل، السلطان عندنا سين من الناس، السلطان عندنا سين من الناس، الحاكم عندنا مرتبة ورتبة ووظيفة بينها الشارع، كيف نتعامل معها، كيف نتعامل معها؟ فنحن ما نتعامل مع محمد ولا مع إبراهيم ولا مع علي ولا مع زيد ولا مع عبيد ولا مع كذا، إنما نتعامل نحن مع وظيفة، مع مهمة، مع سلطة، الشرع أمرني كيف أتعامل مع هذا. ولهذا نكرر سمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، ولو كان ظالما أو فجرا. فلا يظن ظن ويأتي واحد من الجماعات التكفيرية أو واحد من أهل الأهواء والبدع كالإخوان وغير ذلك ويقول انظروا هؤلاء يتكلمون إرضاء للسلطان، أنت قبضت كم يا شيخ؟ قابض كم يا شيخ؟ أنا قبضت الكثير من الأجور إن شاء الله ومن الثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذ أحذر منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الخوارج؟ ماذا قال في الخوارج؟ هم أهل بدع وهواء. قال يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ليس أبلغ فيهم، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلة تحت أذيم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. والصحابة رضوان الله عليهم قاتلوهم ولا لا يا أخوان؟ قاتلوهم الصحابة، قاتلوهم وحمدوا الله على قتلهم، وكان قتالا بإجماع الأمة، وكان قتالا محمودا بإجماع الأمة، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد دل على ذلك. فإذا لقيتموهم، ولهذا العلماء من المسائل الدقيقة في قتال الخوارج، العلماء يقول هل يلزم تبليغ الدعوة لهؤلاء الخوارج أولا أم يقاتلون مباشرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتم لأقتلنهم، ولم يقل أدعونهم. فبعض العلم يرى أن الخوارج يقاتلون ولا يدعون، ولكن لا حرج في دعوتهم لو رأى السلطان ذلك، فقد دعاهم علي رضي الله عنه لما أرسل ابن عباس قبل ذلك. لكن أنا أقول شوف انظر، انظر كيف هذا. والصحابة لم يكفروا الخوارج، والخوارج أهل بدع وأهواء، والصحابة لم يكفروا الخوارج، وإنما قاتلوهم، وحمد علي رضي الله عنه ربه سبحانه وتعالى على هذا. ف فرفع الأمر إلى ولي الأمر هذا واجب عيني إن لم يكن إلا أنت، وكفائي إن كان جماعة فحصل بإخبار أحدهم المراد والفائدة. هذا يتعين علينا، هذا واجب شرعي وليس واجب قانوني بموجب القانون رقم ومادة لسنة كذا، هذا واجب شرعي. يعني أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا، تتعبد الله سبحانه وتعالى حتى يقلب أظفار أهل البدع والأهواء، وحتى لا يكون لهم انتشار في الناس. لأنك لو تركت هذا شاب، قد يكون هذا الشاب شابا طيبا وشابا يحفظ القرآن ويكون شابا يريد الخير وكذا إلى آخر ذلك، ثم يتم الصياد عن طريق صفحة أو عن طريق شبكة عنكبوتية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت إلى غير ذلك، ثم ماذا؟ ثم يتلاعب به ويلعب به ويدخل هذا الفكر في رأسه، فيتحول من شاب وديع وكذا، بعدما كان لا يعرف إلا مصحفا وسواكا صار يعرف ماذا؟ قنبلة وأربى جهاد وهكذا للأسف الشديد. والسبب قد يكون أنت، لأنك رأيت أمارات الانحراف وزدت. فانتبهوا يا أخواني، هذا واجب شرعي، وولاة الأمور حينما يقومون بمحاسبة هؤلاء هذا واجب على ولي الأمر وواجب علي. كلنا ينبغي أن ألا نؤوي محدثا. الحديث ليس لولاة الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله من أوى محدثا ليس الخطاب لولي الأمر، إنما هذا للجميع. فلعن الله من أوى محدثا، من أوى مخربا، من أوى مفسدا أيا كان. يبقى لا ينبغي أبدا أن نسكت عن هؤلاء ولا عن أهل البدع والأهواء. ويدخل في ذلك أيضا فضيحة أهل البدع على المنابر وذكر أسمائهم، لأنك لو تركت ذكر اسمه لمررت بدعته عند الناس ولا وثق الناس به. لكن إذا علم الناس أن هذا مخالف للسنة وأن هذا كذا وأن هذا كذا نفر منه الناس، ولم يصطد الشباب. يا أخواني ارحموا إخوانكم من الشباب الصغير. بعض الناس إذا سئل في بلدي مثلا ماذا تقول يا شيخ، أو يأتيك شاب مثلا صغير في البداية، يا شيخ أسمع للشيخ فلاني في بلدي، وأنت تعرف أنه حزبي، فما شاء الله قد يكون عندك بقى ورع كاذب، أو بلاش ورع كاذب، قد يكون عندك ضعف في السنة، فتقول يعني لا بأس والله، يعني بس المهم ما في بأس إن كنت تنتفع به، بس يعني أنت تكلم في الثورات وكذا أترك كلامه لأن هذا مخالف للسنة. والله العظيم خنت، والله ستأتي بوزره يوم القيامة، لأن هذا سيجلس أمامه ويتأثر بهم. فحول من أهل العلم لما جالسوا بعض أهل البدع ولما اطلعوا على كتبهم تأثروا بهم، تأثروا، النظر في كتبهم يؤثر. من هو ابن حجر؟ حافظ. من هو النووي؟ حافظ. من هو البيهقي؟ حافظ. من هو ابن عقيل؟ من هو ابن الجوزي؟ وما كانت عندهم اللوثات هذه التي خلفوا فيها العقيدة إلا لما اطلعوا على هذه الكتب، لكن كانوا جهالا بهذه، إنما خيفة يخاف الإنسان على قلبه. ولهذا انظر إلى أيوب السختياني حينما قال، لما قال له الرجل تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، وأنت يا طالب يا علم يا سلفي تحيل هذا الرجل على كتب وعلى دروس ليس على كلمة. فانتبهوا يا إخواني، الأمر ليس من نافلة القول، أنت آثم كبيرة من كبائر الذنوب إن أحلت على مبتدع معلوم البدعة، أنت آثم. قل لو لا تذهب إلى هذا، لا تذهب إليه، ما يجوز. هل أطلب العلم عند مصطفى العدوي مثلا؟ لا تذهب إلى هذا، لا تذهب إليه، فهذا رجل على منهج فاسد، وهذا رجل عنده بيئة فاسدة من طلبة تكفيريين على داعشيين على إخوانيين على كل هذه الطوائف، عنده خليط، لا تذهب إليه، طيب أذهب طيب إلى هذا فلان الفلاني من أهل البدع من برهامي، إياك والبرهامي، إياك والبرهامية، إياك هذه، لا تستمع، قلها كلمة واحدة، قلها كلمة واحدة كما قالها أحمد رحمة الله لما رأى الكرابيسي، قلها كلمة واحدة، كلمة واحدة، يحذر من أمثال هؤلاء يا أخواني، يحذر منهم، لأن هؤلاء لو اصطادوا هؤلاء الشباب فين أتباع برهان محمد إسماعيل؟ عندنا هنا يحاربوننا الليل والنهار، أشد حرب من أتباع برهان محمد إسماعيل، وأنت ما زلت بعض الناس ما زال يقول سلفيون، يحاربون من ويحاربون ماذا؟ يحاربون كتب السلف، يحاربون منهج السنة، يحاربون منهج السنة، فهم في غاية الوداعة مع من أهل البدع والأهوى. من طريف ما يذكر في هذا، من طريف ما يذكر في هذا، مصطفى العدوي لما وضع كتابه اللي هو أسئلة وأجوبة في الحديث هذا، وبعدين سماه بعد ذلك تقريبا علل، سماه بعد ذلك إيه؟ أضاف العلم مع الصحابة. فكان قد سئل سؤالا، قد سئل سؤالا عن الطلب والأخذ من بعض من عندهم ملاحظات أو مثلا أهل بدع وكذا، فإذا بي يقول بأنه لا يؤخذ عنهم كالصوفية وكالتبليغ، فإنهم تأثروا به بهؤلاء ودعوتهم في النهاية تخرج إلى ما الصوفية، تمام؟ هذه في الطبعة الأولى، وبعد ذلك حذف هذا وقال كالصوفية وغيرهم، وحذف التبليغي، حذف هذا، حذف. أما اتهام العلامة شاكر والعلامة الألباني بالتساهل في التصحيح والتضعيف، هذا موجود منذ أن طبعوا إلى الآن، هؤلاء عندهم تساهل، والألباني أحسن حالا من أحمد شاكر، هكذا يقول الألباني أحسن حالا من هذا، وقد نصح بذلك تكرارا ومرارا أن يحذف هذا، فرأى أن هذا دين لابد أن يبلغ، وأما هذا دين ينبغي أن يحذف كالتبليغيين، يحذف التبليغيين. طب لماذا حذفت التبليغيين كالصوفية ومن عذر بهم أو كغيرهم أو غير ذلك؟ لو الكتاب على الشملة ولا شيء لو تأتون به بنفس اللفظ، هذا كان في طبعة أولى الصوفية، ثم ذكر التبليغيين قال وكالتبليغيين فإنهم يخرجون من عبادة. شوف لو أحد الإخوة اللي كان عنده يمكن يعرف يأتي بسرعة، في الحسين هنا ولا تشوف يا عبد اللطيف الكتاب ده موجود على هذه الشملة ولا؟ شوف هذا اللفظ عشان ننقلها بلفظتها عشان تعرف الفرق بين هذا وذاك. طيب لكن حتى مع الصوفية ماذا قال؟ واللقاء المسجل معروف سين وجيم، هذا معروف جدا في اللقاء لما قال كالصوفية كمان الصوفية، حتى المذيع يرجعه الصوفية وأنصار السنة وغير ذلك من هذه الأشياء، هو يمر هذا معهم. أما نابتة السؤبة اللي هم المداخلة، هؤلاء خوارج، الخوارج الأول خرجوا بالسيف وهؤلاء خرجوا باللسان، خرجوا على الدعاة باللسان، خوارج. هذا تماما مثل أحمد النقيب لما تكلم في التبلغين، لما تكلم في كل الطوائف بكلام في غاية الرقة، أما لما جاء إلى هذا المداخلة كما يزعم هو، يعني كما يزعم، إذا بي يشتد كما قرأنا عليكم مقطعا منذ عدة أيام حينما قال هاتوا لي دليل واحد، موضع واحد أثنى فيه ربيع بن هادي المدخلي على الشيخ الألباني. تخيل بيقول هاتوا موضع واحد، هاتوا كم جالس الشيخ ربيع الألباني، هاتوا لي جلستين، أتحداكم أن يأتوني بدليل أن جلسوا مرتين أو ثلاثة، بينما الشيخ إسحاق جلسه الكثير والكثير. هكذا يقول، كذب وافتراء. الشيخ الألباني عاش سنوات في المدينة مع الشيخ ربيع وهو من مشايخه، هل لا يلتزم كلام الشيخ الألباني في الشيخ ربيع؟ لا. هل يلتزم كلام الشيخ الألباني في الشيخ أبي إسحاق؟
شوف بقى، شوف المفارقة العجيبة في 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 الشيخ العدوي. هل إذا كان هو بيغار على الألباني ويدعي كذبا أن ربيع بن هادي ما تكلم في الثناء على الألباني، وقد جئنا بعشرات النقولات من أعلى ما يكون، من أعلى ما يكون فحول العلماء في هذا العصر زي الشيخ الألباني، هكذا يكون شيخ ربيع العالم المجدد المحدث محدث الزمان، كل هذا يقول الشيخ ربيع جبنا المواضع اللي وقرأناها، ومع ذلك يقول هاتوا لي موضع واحد. قلت لكم وذي قاعدة تتكرر معنا، لا يملك أهل الأهواء في محاربة أهل السنة إلا الكذب والتدليس. لكن تعال بقى، ماذا قال الألباني في العدوي؟ تلتزم أنت؟ وماذا قال العدو في الألباني؟ هل ترد عليه؟ صاحب الفقه السقيم، صاحب الشذوذات، هكذا يقول صاحب الفقه السقيم المحروم من الأجر والثواب، الناس كلهم يصومون عاشوراء يوم السبت وهو لا يصوم، محروم الأجر والثواب، هذا كله يقول. الشاهد أعود حتى لا أطيل الكلام لأن الكلام قد انتهى، أقول ما ينبغي أن تدل على هؤلاء، فإن هذا داخل فيه لعن الله من آوى محدثا، ما يجوز، هذا واجب عليك، إن لم تفعل هذا فأنت آثم. واعلم أن إثم الفاعل للمعصية أهون من ترك التحذير من صاحبها، لأن هذا يحتضن عصاة كثيرين، هذا بيئة معصية، هذا تتحول معصيته إلى معاص كثيرة جدا يتبعها الناس فيه، أما هذا عاصي على نفسه، مثل الذي يحلق لحيته هذا عاصي بحلق لحيته، طب والذي يفتح محلا ولو كان صاحب لحية يحلق لحى الناس، كم لحية يحلقها في اليوم؟ 50 لحية، هذا أشر من الذي يحلق لحيته، من الذي يحلق لحيته، فالذي يحلق لحيته كل يوم حلق لحية يوميا، إنما الذي يحلق 50 لحية ولو كان حتى هو نفسه صاحب لحية فإنه يحلق كم؟ 50 لحية ليحملوا أوزارهم وأوزار من تبعهم إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة سيئة، الدال على الخير كفاعله، وأنت ما زلت واقف عند مسألة الورع الورع الورع، وهذا ليس ورعا، هذا ليس ورعا، هذا ليس ورع، هذا إيواء محدث ليس ورعا. الورع لا يكون إلا خيرا، لا يكون إلا خيرا، إنما هذا إيواء محدث سواء من أهل البدع أو كذا. ولهذا يا إخواني من أدلة الرد على البدع والأهواء وبيان عوارهم من أدلة ذلك ماذا؟ لعن الله من أوى محدثا. ولما نبهوا على الرواية أيضا الفتح لعن الله أوى محدثا، دل هذا على الفعل والفاعل والقول والقائل والكتاب وصاحبه، لأن هذا محدث، ولهذا لا يجوز ترويج الكتب، كتب البدع والأهواء لا يجوز هذا، ولا يجوز ترويج أسماء هؤلاء ولا احتضان هؤلاء ولا ولا إلى آخره. من علم بذلك؟ من جهل يعلم، من جهل يعلم، لا شك من مثل هذا الكلام يمكن موجود من سنوات، والله ما اطلعنا عليه، ما اطلعنا عليه أبدا مثلا، وهذا قد يطلع اليوم الثاني يطلع غدا وبعد هذا يتضع أسبوع. العبرة والعلة بماذا؟ بمن عرف، فمن عرف لازمه الحكم يا أخوان، أما إذا لم يعرف فالحكم ما يلزمه لأنه ما يعرف ولا يدري، ولا زال علماء الجرح والتعديل يحصل التجدد لهم بمعرفة الأشخاص والرواة وغير ذلك، بل قد يظهر في هذا الراوي ما لا ما لم يكن قد ظهر فيتغير اجتهاده فيه، فبعدما كان يكتب حديثه صار لا يكتب إيه؟ صار لا يكتب حديثه عنده، لأنه اطلع على علة قادحة فيه وقد كان لم يطلع عليها من قبل، فلا يزال أهل العلم على هذا. فالعبرة بمن؟ ولهذا لا تأتي أنت بقى باللوازم، يعني هذا الكلام لماذا لم يظهر إلا الآن، هذا الكلام موجود من كذا، يعني معقول ما كان فلان يعرف، معقول ما كان كذا، هذا الكلام لا تشغل بالك به، ولماذا يتكلم فلان في فلان وفلان الآخر لم يتكلم عنه أعلم من فلان، وهل تكلم العلماء؟ كل هذه قواعد هروب، كل هذه قواعد هروب. والله إذا كان عملك بالدليل يتوقف على من عمل به، وإذا كان نطقك بالحق يتوقف أولا على أن تنتظر من ينطق به، فحينئذ أصل مثل هذه القواعد. إنما يجب على كل من وصله الدليل أن يعمل به حتى ولو ظهر بعد ذلك نسخه، فإن فريضة الوقت العمل بالدليل. فمن وصله الدليل وجب العمل به، وفريضة بعد ذلك ترك هذا الحديث إذا وصلك الناسخ فريضة إذا وصلك الناسخ، لأنه لم يعد شرعا في حقيقة لا يجوز العمل به. قوم يصلون إلى بيت المقدس هذا الواجب عليهم، وإن لم يفعلوا هذا أثموا، وقوم بلغهم الصلاة إلى الكعبة فضاروا وهم كذلك. ففي أول الصلاة عملوا بشريعة، وفي وسط الصلاة تحولوا عنها لأنها لم تعد شريعة، كبروا بشريعة والشريعة نسخت لكن لم يبلغهم نسخها. الشريعة نسخت، كبروا إلى بيت المقدس، والتوجه إلى بيت المقدس منسوخ، كان منسوخا، كان منسوخا، نزل الوحي بالنسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل البيت، فلم يعد التوجه إلى بيت المقدس شرعا، قد كان شرعا لم يعد شرعا، لكن هذا الشرع لم يبلغهم، هذا الشرع لم يبلغهم، فدخلوا الصلاة بمقتضى الشرع الذي عنده. فلما بلغهم النسخ في وسط الصلاة ضاروا وهم كذلك ولم يتأخروا، لأن هذا الشرع الذي ينبغي التزامه. فيجب عليك إذا وصلك الدليل أن تعمل به، فهذا الحد الذي أنت مكلف به، ولو كان الحديث في نفسه منسوخا، ولو كان مخصوصا، ولو كان مقيدا. فمتى بلغك الناسخ صار الشرع هو الناسخ، ومتى بلغك المقيد صار الشرع هو المقيد، ومتى بلغك المخصص صار الشرع المخصص، ولا تثريب عليك فيما مضى لأنك عملت بشرع. ولهذا نجيب كثيرا عن مسائل في الصلاة: هذه الصلاة صحيحة لأنه دخل فيها بشرع، هذه الصلاة صحيحة لأنه دخل فيها بأمر مشروع. أليس كذلك إخواني ولا لا؟ لما دخل الصلاة بأمر مشروع، دخل الصلاة بتيمم، ثم جاء الماء بعد الصلاة، فليعيد الصلاة ما يعيدها لأنه دخل على وجه المشروع، دخل الصلاة بكذا، دخل الصلاة بكذا، فلما دخل بإذن شرعي اعتبر هذا ولا لا؟ اعتبر هذا. فالواجب عليك أن تعمل بالحق ولا تتوقف عن العمل به لدعوة لعله يكون له ناسخ، لعله يكون له مخصص، لعله يكون له مقيد وغير ذلك. لهذا قال هنا عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسوله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. يبقى فساد لابد أن يبلغ هذه الكلمة، لابد أن تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي سبق من؟ عوف بن مالك رضي الله عنه. فليس هذا من النميمة المحرمة، إذ النميمة نقل هذا على وجه الإفساد، نقل الحديث على وجه الإفساد، إنما هذه تسمى يا إخوان نصيحة. فرق بين النميمة وبين النصيحة. والنصيحة لمن يا إخواني؟ لمن النصيحة؟ كما جاء عند مسلم حديث الأئمة أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للسلطان في خاصة نفسه إذا التقيت به، تنصح له في خاصة نفسه إذا كان عنده مخالفات بينك وبينه ولا تشهر هذا، وتنصح أيضا بأن تبلغ السلطان، بأن تبلغ ولي الأمر أن ينكر حتى ينكر بيده، لأنك مأمور أنت وولي الأمر بإنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبإيه؟ فبقلبه. لكن انتبه، فإذا جميلة الآن إن لم تستطع أنت إنكار المنكر باليد، وتستطيع أن ترفع إلى من ينكره باليد، فتركك لرفعه
تعريضك للإثم لأنك قادر على الإنكار باليد عن طريق غيرك. إن لم تباشر أنت المنكر تغيير منكر باليد فلتبشره بالسببية. يا سلام، كلمة جميلة دي، والله حضرتني الآن. كذلك فإن عجزت أن تنكره باللسان لكن يمكن أن ترفعه إلى من ينكره باللسان، تعين عليك، تعين عليك. فتغيير المنكر باليد أو رفعه لمن ينكره باليد، تغيير المنكر باللسان أو رفعه لمن ينكره باللسان. فأنت طالب لا تواجه الناس، لكن شيخك يواجه، فارفع إلى شيخك ما يغير به المنكر هذا، لأنه قد يسمع له ولا يسمع لك، قد يستجاب له ولا يستجاب لك. إذن فرتبة تغيير المنكر باليد تشمل أمرين: الأول أن تغير أنت بيدك وذلك في حدود ما أذن لك فيه، الثاني أن ترفع إلى من يغير باليد إن عجزت أنت أن تغير باليد. فالأولى تغيير لليد بالمباشرة، باليد بالمباشرة، والثانية تغيير باليد بالسببية. واضح يا أخواني؟ طيب، اثنين، تغيير منكر باللسان على رتبتين: أن تغير بلسانك أنت فتكون مباشرا، أو تعجز عن هذه وتقدر على أن ترفعه إلى من يغيره بلسانه فلزمك هذا. ويجمع الأمرين قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنت قد عجزت أن تغير باليد، لكن هل عجزت أن ترفع لمن يغير باليد؟ لا، لم تعجز. إذن لم تتق الله ما استطعت، لم تتق الله ما استطعت. فتغير باليد هذه مباشرة، أو ترفع لمن يغير باليد فتكون سببا، فإن تركت السبب فقد تركت ما استطعت، فقد تركت مستطاعا. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت قد تركت مستطاعا. كذلك باللسان، كذلك باللسان، أن تنكر أنت بلسانك، فإن ضعفت أن تنكر بلسانك مباشرة فارفع لمن ينكره بلسانه، لأنك لو لم ترفع فقد تركت مستطاعا. والنبي والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. انتبهتم لهذه الفائدة؟ هذه فائدة مهمة جدا 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 في غاية النفاسة. ومن هنا قال النبي: لعن الله محدثا، ولا لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، طبعا من باب أولى لعن الله محدثا. تمام. طيب، لعن الله محدثا ولعن الله من آوى محدثا، يبقى النبي لعن من آوى محدثا، من آوى محدثا لأنه يستطيع ألا يؤويه. فلماذا آوى؟ وكان معه أيضا، مع هذا المحدث كان معه متعاونا. ورب آو أعظم من محدث، ورب آو أعظم من محدث. لو تركنا المحدث قد يكون جبانا ما يقوى على أن ينشر محدثة، لكن لما دخل في إيواء فلان صار ينشر ما يشاء. واضح؟ صار ينشر ما يشاء. فرب آو لمحدث أشر من المحدث نفسه، لأن المحدث نفسه قد يكون ضعيفا. بعض الناس عنده أفكار، أفكار باطلة لكن لا يجرؤ أن ينشرها، فلما تبناه فلان ابن فلان صار ينشر كما يشاء. ومن مسه بسوء مسه من آواه بأسوأ منه. فرب آو لمحدث أعظم ضررا وخطرا من محدث. محدث صنف كتابا ولا زال الكتاب في أدراجه لأنه عاجز عن طباعته، فجاء مؤوي فأخذ الكتاب ونشر منه ملايين الطبعات، فوزعت على حجاج بيت الله الحرام أو وزعت في مساجد الجمعة. أيهما كان أخطر؟ من آوى المحدث، الذي آوى المحدث.
وإلا قد تموت هذه الأوراق في أضراجه ولا تخرج لأنه ليس عنده قدرة في ماذا؟ في نشرها. فرب آوي لمحدث أشد ضررا من محدث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كن صاحب الطمر الذي عجزت كفاه عن حمل تلك الحفنة حتى وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس، ولا تكن قاتل أخيه الذي اقتدى الناس به، فما قاتل على وجه الأرض إلا وعلى هذا القاتل الأول كفل منها. فانتبهوا يا إخواني. فانطلق كذبت إنك لمنافق لأخبرن رسول الله. ثلاث حاجات، ثلاث أشياء. الأولى رد الباطل ولم ينتظر حكم رسول الله. لماذا؟ لأنه قد حكم بذلك الله ورسوله، فالطالب لم ينتظر شيخا لما توافر الشرط وانتفى المانع، لا ننتظر العلماء لأنهم ربوك، لأنهم ربوك علموك ما الكذب وما الصدق، فإن رأيت كذبا تقول انتظر الشيخ يقول هو كذب، قل كذب. علموك النفاق فلما وجدته تقول انتظر الشيخ. هذا خلاف المسألة المشكلة، خلاف المسألة المشكلة. تنتظر الشيخ، لكن ترى أمامك كذابا فتقول انتظر سأستفتي فيك الشيخ، قل كذبت. فما علمك الشيخ إلا هذا. فلهذا قال عوف كذبت ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم هل هم كذبون ولا لا. لكن انظر بقى إلى أبي موسى الأشعري، انظر والله فوائد يا أخواني جميلة جدا في الصباح الباكر هذا، انتبهوا. لكن انظر إلى أبي موسى الأشعري لما انطلق قبيل الفجر، وانظر إلى من الواجب على من أشكل عليه الأمر. فالواجب على من أشكل عليه الأمر ألا يتوانى بل يذهب ولو كان قبل صلاة الفجر. فقبل صلاة الغداة أتى أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، أتى عبد الله بن مسعود قبل الفجر فإذا الطلاب يجلسون على بابه، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس معه، جلس أبو موسى مع الطلاب قبل صلاة الفجر. فلما خرج حاجة الطلاب حاجة علم، يسألون عبد الله بن مسعود عن مسألة عن كذا، أما حاجة أبو موسى الأشعري لا تتأجل، لا تتأجل. ولهذا أخذ أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقال لعبد الله بن مسعود شيء رأيته، أقوام رأيتهم في المسجد يفعلون كذا 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 كذا، وما رأيت إلا خير. الناس بتذكر يعني ماذا قال، ماذا صنعت؟ قال ما صنعت شيئا. نعم، انتظارا لأمرك، انتظر لأنه أشكل عليه شيء، ماذا يقول فيه؟ فأشكل الذي أشكل عليه شيء ما نام الليل، إنما أتاه مبكرا، وإن كان نام فقد نام مشغولا بهذا، ولهذا جاءه قبل الفجر. يا الله. فصار عندنا رتبتان، رتبة من عرف فيجب البيان ولا ينتظر أبا عبد الرحمن، ورتبة من أشكل عليه الأمر فيأتي أبا عبد الرحمن والناس نيام. ولا تكن الثالثة فتهلك، من عرف فسكت، أو من أشكل فبقي مشكلا عليه الأمر إلى آخر الزمان. ومن طريف هذا أذكر لكم من طرائف العدوي أيضا في باب الحديث، وبيتكلم عن بعض الرجال ويقول هذا مذكور في التاريخ الكبير عند البخاري وليس بين يدي الآن، وهو في المكتبة عنده تحت بس في الغرفة التي هو، والطبعة الثانية بعد 17 سنة مكتوب نفس المسألة، ما زال الراوي مشكل في وقد ذكر في التخبير وليس بين يدي الآن. تخيلوا بعد 17 سنة والتاريخ الكبير ليس بين يديه الآن. هو موجود في مكتبة تحت أصلا ليس بين يديه الآن. فهنا المشكل من أشكل عليه الأمر انتظر العلماء، ومن عرف الحق من العلماء نطق بقاعدة العلماء كذبت. يبقى دي الفائدة الأولى، انتبهوا. يبقى الفائدة الأولى إيه؟ كذبت. طب لماذا لم ينتظر حكم الرسول؟ لأنه قد حكم الرسول، لأنه قد حكم الرسول، وحكم رب الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الرسول بفضائل الصحابة، وحكم رب الرسول بفضائل الصحابة. فإذا جاء من يطعن في الصحابة أقول أنتظر الصحابة، إذا جاء سيدخل يطعن في الصحابة أقول أنتظر العلماء. وما علمك العلماء ماذا؟ كم كتابا تعلمت فيه أصل الصحابة، وأن من خاض فيهم بلسانه، كم مرة سمعت إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام فإنه زنديق، كم مرة يا قطبي، والله قطبي، والله قطبي الذي يظهر له كل هذا في سيد قطب، ثم يقول انتظر العلماء. والله إنك قطب، والله إنك قطبي، بس قطبي بلسان سلفي. يعني إيه؟ يعني انتظر العلماء، انتظر العلماء. قطبي، قطبي لما دخل قطب في ترجمة للعلماء في علو الهمة، قطبي لما أقول قطب عاش سيدا ومات قطبا وعاش سيدا ومات قطبا وما أدري، قطبي، قطبي. أما إيه القطبي الذي يأخذ سيد قطب مثالا للشباب في علو الهمة؟ فإن أنسى فلا أنسى سيد قطب، هذا الرجل الذي عاش وعاش 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 إن لم يكن هو القطبي، محمد إسماعيل قطبي محترق، قطبي محترق الذي يترجم، يتخذ شباب الأمة مثالا في علو الهمة، في علو الهمة، في علو الهمة، سيد قطب. يبقى إيه؟ من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ده مجرد بس بيروح ويجي، وكانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله. ألا يعني إذا كان كده من خفيت علينا بدعته، من خفيت علينا قطبيته لم تخف علينا ألفته. زار سيد قطب ولا زال يزور؟ هذا أعلى ولا اللي بيقدم للشباب في العصر هذا؟ لا ابن باز ولا الألباني ولا أحد. قدم مين؟ سيد قطب، سيد قطب قدمه مثالا للشباب. لما يأتي واحد يقدم صاحب الخواطر مثالا للداعية الذي هو كالماء إيه؟ الطهور المطلق، ولا يقدم على منبره عبد الرزاق عفيفي المنوفي ولا عبد الرحمن الوكيل المنوفي، يبقى هذا إيه؟ صوفي. هذا صوفي. تائب من صوفية مش مشكلة، يعني يتوب تائب من صوفية ما دي مفيش مشكلة، لكن معروف الإنسان ابن منهجه في كتبهم وفي أئمتهم، في كتبهم وفي أئمتهم، في كتبهم وفي أئمتهم. فمن خفيت علينا ألفته تخفى علينا. يعني إذن انتظار العلماء فين؟ انتظار العلماء فيما أشكل. البخاري كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، البخاري كتاب العلم حديث ابن مسعود يا رسول الله قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أيون لم يظلم يا رسول الله. يبقى نحمل الأمر إلى إيه؟ المشكل. من أجل هذا النبي لم يفسر القرآن كله، ومن أجل هذا الصحابة لم يسألوا النبي عن القرآن كل. النبي يفسر القرآن كله؟ لا. الصحابة سألوا النبي عن القرآن كله؟ لا. إذن المشكل، فما فائدة وما قيمة أن أتربى عند العالم 10 سنين 20 سنة وأنا أتربى عند العالم في ضوابطه وأدلته؟ أإذا عاد يوسف إلى نيجيريا فرأى الضوابط والشروط وانتفت الموانع في زيد أو عبيد من جيران في نيجيريا، الصوفي القبوري المبتدع الضاد المنحرف يقول أنتظر أحكام العلماء، أما علمك العلماء؟ يبقى إذن صار الدين مرتبطا بالعلماء ليس مرتبطا بالأدلة، فصار العالم دليلا، لابد من قول عالم وليس لابد من دليل، لكن لو كان الدليل هو الحجة لنطق الإنسان به متى ما وجد. لكن قد يقول قائل لك يا شيخ أليس الإنسان قد يخطئ؟ إن أخطأ فقد قال نبيك إذا شهد الحاكم فأصاب فلا أجران وإذا أخطأ فله أجر، طالما أنه عنده طرق العلماء وطالما أنه عنده قواعد العلماء وطالما أنه عنده ضوابط العلماء. وبعدين هؤلاء العلماء لو قلت أن ننتظر أحكام الشيخ الفوزان فقد كان يوما ما، من الذي أجاز الشيخ الفوزان هو يتكلم في هذا؟ الشيخ الفوزان كان طالبا يوما ما، تعلم 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 حتى صار على من ينطق وهكذا. طيب لو نطق الطالب قبل أن يكون العالم ينظر لكلامه وافق الحق أم لا، ينطق ابن عمر ويقبل منه الحق، نطق أبوه بخلافه فوقع الناس في شجر البوادي اللي هم الموجودون ولا يبعد أن يكون منهم وفيهم أبو بكر وعمر وكذا، ونطق ووقع في نفس ابن عمر أنها النخلة فلا إشكال في ذلك. هل لو نطق ابن عمر فقال إنها النخلة لعاتبه النبي قال كيف تنطق ولم ترجع؟ لا، ولكن ابن عمر النفسي قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فاستحييت أن أقول، هذا مسلك ابن عمر من نفسه، فاستحييت أن أقول فأخبرت أبي. قال عمر ماذا؟ قال عمر ماذا؟ لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني يمكن أن يتكلم الصغير في محضر الكبير إذا كان يتكلم بالدليل فالعبرته هي الدليل. إذن الوقفة الأولى مع قولة عوف بن مالك كذبت ولم ينتظر فيها حكم رسول الله لأنه قد حكم فيها رسول الله، طيب كذبت. إثنان إنك منافق، هذا الحكم لماذا؟ لأنه لا يطعن في الصحابة والنبي هذا الطعن إلا منافق، ما يقول هذا رسول الله، ما يقول هذا مؤمن. طيب ثلاثة تغيير المنكر لأخبرن رسول الله، يبقى مسؤولية الرسول التغيير باليد وتصرف هذا الشيء، لهذا قال لأخبرن رسول الله. لكن الحكم الرد كذبت إنك منافق لم ينتظر رسول الله، إنما ما يتعلق بقى بالعقوبة القائل لأخبرن رسول الله، يبقى فعل ثلاثة أشياء هي الواجب على المسلم تجاه هذا، كذبت يطعن في ابن باز، كذبت يطعن في كذا، كذبت. فالكذاب يقال كذاب، كذبت. طيب إنك منافق حسب المقولة، قال عمر رضي الله عنه إنك منافق، قال فلان إنك منافق تجدع عن المنافقين حسب. لكن لو واحد بيشرب سجارة إنك منافق، لا إنك عاصي، يبقى على حسب، على حسب. يبقى هنا التلميذ يحكم إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، يحكم بالدليل ولا يلزم أن ينتظر من علمه الدليل، من علمه الدليل. والواجب على الإنسان أن ينطق بالدليل متى ما عرفه وصل إليه وسلم من المعارض. طب لو ظهر بعد ذلك معارض فهو من المجتهد الذي له أجر. من هنا نطق العالم الإمام بما يراه دليلا، وحتى تبرأ عهدته لأنه لم يحط أحد بالسنة، فلعل نصا ينسخ يكون ناسخا، ولعل نصا يكون مقيدا، ولعل نصا يكون مخصصا ولم يبلغه، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنا شافعيكم بعد في 200 سنة الأولى، لو جاءكم نص يخالف القول بعد 1000 سنة فالنص مذهبي وليس ما ذهبت إليه. فالنص مذهبي، النص مذهبي يحتمل، فقال بما تعين عليه ووجب عليه من القول بحسب ما وصل، وتبرأ مما قد يحصل من أنه قد يقول قولا يخالف النص ولا يعلمه، فأحال الأمة على النص الذي علم هو الآن فقال بإيه؟ بدلت. وهذا معنى كلام العلماء اللي سبق معنا كثيرا وتكرر مرارا، أنه إذا عرفت أنا الحق فلا ينبغي أن أبحث هل معي أحد ولا لا، وإذا وصلني الدليل وأنا من طلع من المجتهدين أعمل بهذا الدليل، فإن بنى بعد ذلك خطأي، إن بنى بعد ذلك كذا فلا يلزم. فابن مسعود أفتى في بلده بما يراه دليلا، ولم ينتظر أن يعود إلى المدينة حتى يسأل الصحابة ويقول من معي على هذا القول، لكن لما رجع المدينة وتكلم مع الصحابة وقالوا بخلاف القول كانت النتيجة إيه؟ رجع. فلا ضير عليه. أبو موسى الأشعري أفتى في المسألة بما ظهر له من الدليل، صح؟ ثم لما جاء الناس إلى ابن مسعود وقال بخلاف هذا، لأن ابن أبا موسى قالها اجتهادا وابن مسعود قالها نص، فغاب النص عن أبي موسى فاجتهد في المسألة، لكن لما وصله النص بعد ذلك من ابن مسعود ماذا قال؟ لا تسألوني وهذا الحبر فيكم بعد اليوم. ابن عباس قال بالنص إنما الربا النسيئة، ها؟ ولم ينتظر حتى يبحث في السنة كلها أو يسأل صحابة رسول الله، لكن اللازم أن يكون مؤهلا للنظر في النص، هذا كله في المؤهل، في المؤهل ليس في القائل على الله بلا علم، هذا كله مضبوط، وانتبه لهذا الضابط الذي لا يصح غيره، هذا في المؤهل. فالمؤهل يقول بدلالة النص ولو ظهر بعد ذلك أن هذا النص منسوخ. فابن عباس قال بهذا، ولذا قال بجواز ربا الفضل، إلى آخر حياته قال بربا النسيئة، بربا الفضل لما وصله النص في ربا الفضل. يبقى إذن هل يلزم الطالب أو الشيخ الذي لم يصل إلى رتبة العالم أن يتوقف في تبديع الشخص الذي توفرت الشروط وانتفت الموانع حتى يسأل العالم؟ ما يلزم، كذبت إنك منافق. إيه بقى اللي بيلزم؟ هنا مثلا ارفعه للعالم أو شيء، أخبر العالم بضلال هذا، فإن نطق وحذر فخير، إن لم ينطق ولم يحذر ينظر بقى إلى أحوال أخرى، ألا وهي إيه؟ كالعالم الذي يصله مثلا هذا النص، لكن ما ظهر له قول به النص، النص هذا ما ظهرت له دلالة، ما ظهر له قول يقوله توقف فيه هو صحيح ولا لا، ما ثبتت عنده الصحة، فالعالم إذا وصل النص توقف حتى تثبت الصح، فقد تصل أنت بالعالم تقول الشيخ فلان عنده هذه المخالفات، خلاص هو أنت يعني سيف قاطع، طب خلاص اترك لهذه المخالفات، يبحثها هو، يبحث هل هي ثابتة ولا لا، هل هذه فعلا مخالفات، قد تكون مخالفات أنت ترى مخالفات وليس دي مخالفات في الحقيقة، ها؟ طيب رأى مخالفات وظهر هذا الرجل خير نناصحه، مثلا قد يرى باب المناصحة في ذلك، لكن المناصحة هذه لا تمنع التحذير، انتبهوا. يعني لو شيخ، ما الحكم بصفة عامة، ما الحكم لو ظهرت مخالفة شخص عند شيخ، هل يقال يناصح أولا؟ لا، يحذر من القول ومن الفعل ثم يناصح القائل والفاعل، انتبهوا. لكن في فرق بين دي وبين ايه؟ رسلوه يرد على الكلام ده، عشان يبقى بين يدي الشيخ ايه؟ الملاحظة والرد، يوم يبحث في المسألة. من هنا ممكن بقى تجري شهر اثنين ثلاثة اربعة سنة، لكن ليس الحكم متوقفا على هذا، انما هذا للعالم بقى نفسه، هو نفسه بقى يعلم الشخص او ما يعلمه هذا نفسه. ولا نظن بعالم من علماء المسلمين يعلم حقا ثم يكتمه. انتبهوا للتدرج، هذا مهم جدا. هشام اخذ اوراقا لعالم من العلماء ويقول: والله يا شيخ فلان الفلاني هذا عنده انحرافات وقد رددنا عليه، وتفضل هذه المراجعه. نحن ما ننتظر الشيخ حتى نحذر من الشخص، ظهرت لنا المخالفات حذرنا منه، لكن هذا ترفعه الى الشيخ ليعلم الشيخ حال من الرجل. فاذا قال الشيخ ابعثوا هذه الاشياء حتى ياتي بردود عليه، حتى يكتمل الملف امام من؟ امام الشيخ، هذا لا غضاضة فيه. ياتي بقى مغرض يقول ايه؟ طيب راسلتم الاوراق ولم يحكم العلماء، فلماذا لم يبدع العلماء؟ اقول لك: هل تعتقد ان العالم يظهر له هذا ولا يبدع؟ يقول: لا. طيب هل تجزم ان العالم طالع واستقر الامر عنده؟ يقول: لا. اذا نقول: لا تحيل على شيء مظنون. لكن نحن نسالك انت بقى، هذه بدع ولا لا؟ هذه بدع. طب توفرت الشرطه اندفت الموانع ولا لا؟ طب احكم عليها انها بدع. طب قل فلان وقع في بدع، بلاش تقول مبتدع، بلاش تحكم مثلا المرحله الاولى يعني. فهذه كلها مراوغات. يبقى إذا كذبت إنك منافق لأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا ليس نميمة، لأن نميمة نقل الحديث على وجه الإفساد، وليس هذا من الإفساد. مثل ما حصل من الصحابي الجليل أيضا الذي سمع مقولة إيه؟ يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ أبلغ من؟ رسول الله. جاء الرسول بهؤلاء فكذبوا. خلي بالك دي بقى تنفعنا في القضية التي مضت. أهو العالم أهو، ولما استدعى: كذبت، أنا ما قلت، أنا كذا أنا كذا أنا كذا إلى آخر، حكم فيهم الرسول ولا حكم فيهم الوحي؟ يبقى ممكن العالم أصلا لم يثبت عنده هذا الشيء. فلا توقف أنت بقى القول بالحق، لأن الشيخ ما نطق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما استدعى هؤلاء وكذا، ليه؟ لأنه باب أخبار، خبر الرجل هنا وخبر الرجل، ولعله يمكن لو بلغوا الكلام هنا عن عوف بن مالك فقط كان سيقول مثل هذا. لكن عوف يقول ايه؟ فوجدت الوحي قد سبقني. خلاص بقى المخبر هنا الوحي، ولا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه. لكن كان المخبر مين؟ الصحابي. والنبي يتأكد من هذا: تعالى قلتم هذا؟ لا، احنا ما قلنا. وبات بشر ليلة وعاتبه أهله: قلت هذا وقلت كذا، أهنالك ما نالك وغير ذلك، وبات بشر ليلة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من الذي شهد له؟ الله من فوق سبع سماوات. الله من فوق سبع سماوات يقولون لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسول ولكن المنافقين لا يعلم. إذن أنزل الله عز وجل هذا البيان، هذا البيان. يبقى ممكن الإنسان يتوقف. النبي يقول في حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض. ما يمكن أنت يا هشام عندك لحن في الحج؟ ها؟ والنبي لما قال إنكم تختصمون إلي، بيخاطب الصحابة ولا بيخاطب المنافقين؟ إنكم تختصمون إلي، الحديث لمين؟ للصحابة. ولعل بعضكم يكون ألحن بعض، لأن ممكن واحد يقول لك إيه ده خبر ثقة، هشام ده ثقة عند الشيخ فلان، المفترض لما هيبلغه الخبر هيقوم يقبله على طول. خلي بالك هنا تتعدد الوقائع وتتعدد الأحوال وتتعدد المقامات، وليس كل مقام يقول فيه كذا، ده باب قضاء، ده باب مرافعات. طب هو عائشة ليست بثقة؟ تم كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا يا عائشة؟ لا، يبقى خلاص. تعالى يا صفوان حصل هذا، يبقى خلاص. في المقامات تختلف، المقامات تختلف. فلما يجي الراوي الثقة قبلنا الرواية، لأنه ما فيش فيها مطعن، ما فيش من يعارضه. لكن لما يجي اللي أوثق منه يقول عبارة، يقول لفظة ها، والثقة دخل فيها، نقدم الأوثق وهو ثقة، وهو ثقة. لكن جاء الأوثق، جاء الجامع، إنكم تختصمون إلي. طيب أنا أقول فلان مبتدع، ما لعلك تكون ألحن وليه ملاحظات عليه، ما لعلها بلوازم وليست صريحة، مش أنت بترفع إلي لأقضي؟ ده كل وارد. ولعل بعضكم يكون ملحن بحجة من بعض، ما هو لو أخذوا هم مثلا بقول مثلا رسلان ده هشام مثلا ده خارجي بيتبع تنظيم عالمي، طب ما هو يبقى خلاص هشام بيعلن خارجي يتبع تنظيم عالمي. لا، هيقال لرسلان لا قف، هل هذا الكلام ثابت ولا لا؟ وهيقال لهشام أيضا، هل هذا الكلام ثابت ولا لا؟ يبقى استفاء. حتى وش احنا بنقول؟ لابد قبل الحكم توافر الشروط وانتفاء الموانع. طب خلاص توافر الشروط وانتفاء الموانع، فالقاضي والحاكم بيستوفي بقى الشروط ويزيل الموانع شهر 2 3 4 5 10. انما انا بالنسبه لي يا صاحب الشرط وانتفاء الموانع بالنسبه لي قلت قولا ولو كنت مخطئا في ظهر خطئي بعد ذلك، فانا ادور بين الاجر والاجرين، لانني لا مفتري ولا بطار. لكن لو انا بطار ومفتري فانا آثم، حتى ولو أصبت ده مبتدع لكنني زدت عليه بأشياء بطرت كذا، فيقال هذا الرجل مبتدع كما قال هشام في الموضع الفلاني، وهشام بطار للنصوص كما فعل في الموضع الفلاني، فمؤاخذة هذا بالبدعة ومؤاخذة هشام بالباتر. ينبغي أن يكون هذا، لازم يكون هذا، لابد. يبقى نراعي هذه المسائل وهذه الأمور، نراعيها. يبقى إذن إنكم تختصمون له، وهذا نبي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه. يبقى مش كل مسألة الواحد بينزل فيها ابتلاء لعباده، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. فبين النبي أن حكمه في هذه الأقضية الخاصة لا يغير الحكم عند الله، فإذا كان عند الله والله يعلم أن هذا باطل، فإن حكم الرسول لا يغير هذا الباطل إلى حق ويبقى باطلا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بباطل، إنما حكم ببينة صلى الله عليه وسلم. فليس حكمه شرعا يجب قبوله، إنما حكمه فصل بين الناس بنحو ما يسمع، ليعلمنا نحن أن هذا حد القاضي. يبقى العالم ممكن يقول كده، ممكن العالم يبقى هشام صادق، ولكن هشام ما كان عنده اللحن الذي عند الخصم، فالخصم أعطى لحنا بارزا وكذا، فلم يثبت عند العام صحة كلام هشام، فحكم أن هذا الرجل من أهل السنة. لأن هشام قد يكون في حجة قصور مثلا، أو قد يكون الثاني لحن أعلى من حجة هشام، وعليه فنتبع الدليل ونتبع حكم العام بمجرده. لأن القاضي لو قضى بموجب ما رفع إليه وانا معي عقد رسمي والثاني هذا مع عقد رسمي والثالث ما كان في عقد في القضية لكن كان شاهد، ده انا شايف والله، فالقاضي معذور في الحكم ببقاء الارض لفلان المغتصب لان ما في بينة للمدعي، وانا لا الزم ديانة بحكم هذا القاضي العادل الحكم بالبينة، بل أقول غاصب، والقاضي يقول ليس بغاصب، وأنا أقول غاصب. لإيه؟ لماذا؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أنا أعلم، لذلك رأت عيني هذا، لكن لم يكن عنده بين أرفع إلى القاضي فحكم القاضي بخلافها. كذلك العالم قد يحكم بهذا بموجب ما عنده، وأما أنا فأحكم بموجب ما رأيت. كذبت إنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد الوحي قد سبقه. نعم نعم.
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
رد بس على عماد في قولي عن تركيز، لأني أنا سكت فلعل البعض يظنها إيه. لا، في تركيز هذه مرحلة، وفي تقييد العلم يقيد، وإنك مركز اليوم وغدا ستنسى. فالعلم له طالب له مراتب، مرتبة تركيز، مرتبة تقييد، مرتبة مذاكرة، وهكذا إلى غير ذلك من المراتب. العلم يقيد، مش أركز فيه تركيز أكثر من تركيز البخاري. البخاري يركز ويجي بالليل يكتب، البخاري يركز ويجي بالليل يكتب، وهكذا. ركز ركز، زي بعض الأئمة كان يركز يكتب بالشيء ويسمع، لهم مهارات معينة الله عز وجل حباهم بها. نعم. بعبارة العالم، تقييد بعبارة العالم. فهمك ده كتاب تاني، فهمك ده كتاب تاني انت مسؤول عنه. قد تفهم خطأ، قد تفهم خطأ. عبارة العالم هي عبارته، هي عبارته، لأن فهمك قد يخالف عبارة، زي ما فهمك قد يخالف النص. النص شيء وفهمك للنص شيء، فلا تجعل فهمك نصا. نعم، عبارة العالم. ولهذا لما تقيد قول قيدت هذا لفظي مش لفظ العالم، لأن ممكن لفظة واحدة يتغير بها المعنى، لفظة واحدة يتغير بها الايه، يتغير بها المعنى، لفظة واحدة، لفظة واحدة يتغير بها المعنى، يتغير بها المعنى. جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. يحيى القطان هيقول جعفر ابن سليمان هذا أكثر في رواية عن أنس، كتب المراسيل اللي هو جعفر ابن سليمان، كتب المراسيل وله أحاديث مناكير كثير. مسلم هيخرج عن جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس في سبعة مواضع حديث، سبعة حديث. ده كلام ابن المدين، ده كلام ابن المدين. طيب، يوم ياخد واحد المقطع ده ويوم يجيب رواية جعفر عن ثابت عن أنس يقول إسناد ضعيف. ليه؟ قال ابن المدين. ابن المديني قال في موضع آخر جعفر ابن سليمان ثقة عندنا حدث عن أنس وله أحاديث منكر. طب انت فهمت بقى، نرد جواد جعفر كيف؟ إذن جعفر ثقة عندنا، طيب أكثر من أنس، إذن حديثه في أنس حديث خاص، بس مشكلته في المراسيل، له مراسيل فيها منكرات. ده المراسيل، طب والمتصل عن أنس حكم غير المراسيل، يبقى المناكير في المراسيل وغير المراسيل كذا. طيب ولو قلنا بعبارة بعض العلماء حتى حد مناكير، مناكير مش كله حديثه منكر، مناكير حتى لو حدث عن أنس، فيبقى الإسناد هذا اللي هو ورد هذا تتبع له متابعين له كذا له كذا، يبقى هذا مما ثبت أنه ليس منكرا عن أنس. يبقى المسلم أخرجه هنا، أخرجه سالما من من هذه المناكير لأنه أخرجه متصلا لا مرسلا. لما أكثر مناكير هذا فين؟ في المرسل مش في المتصل. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه قال ثقة عند الحاجة الثالثة من المكثرين عن أنس، فحديثه في أنس حديث خاص، يبقى هذا ثبت الاتصال مش الإرسال. فأنت بتيجي تنسب لابن القطان ضعف الحديث، طب ده غلط، طب بتنسب له ليه؟ ده فهمك أنت بقى لكلام ابن القطان يحيى بن سعيد القطان، ده فهمك أنت، فهمك أنت، إنما مش كلام كده. هو ما يقول له مناكير كتب المصير، وله مناكير، له مناكير، أنت جعلت كل أحاديث مناكير حتى في من أكثر من الرواية عنه، يبقى ده فهمك ولا لا؟ لكن لما تبقي على عبارة أو تبقي على حكم يحيى بن سعيد القطان هيفهمه العالم فهم الصحيح. ولهذا ضعف بقى السند عندنا مسلم. من هنا يا إخواني مسلم في أحاديث ضعيف ذكر هنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وجعفر أصلا قال فيه يحيى بن سعيد كذا. إذن سبعة أحاديث يخرجها مسلم على الإسلام. من أجل هذا الكلام ده ما يقولش يحيى بقى، ما يقولش يحيى، ما يقولش العلماء الكبار، ما يخفى على مسلم. لكن المشكلة في اللي قاعد بجهازه، المشكلة اللي بيتعامل مع كتابه، هذه المشكلة. وبيقول لما تقال بأحكام القدماء وبأحكام المتقدمين وبأحكام العلماء، أحكام العلماء اللي هي إيه؟ خد ألفاظهم بالضبط ودرسها جيدا، أحط بها، وكلامه غيره ليس كلامه فقط. يبقى إذن الفهم الكلام العالم انسبه لنفسك، كفهم العالم للنص انسبه للعالم، ما تجعله نصا، ما تجعله نصا، ما تجعله نصا. وكم من طالب، طالب بجواره طالب يسمعان من شيخ، هذا يقول الشيخ قال كذا، الشيخ أفتى بكذا، والثاني يقول الشيخ أفتى بكذا. قد يحكي الشيخ قولا لا ينشئ حكما، فيفهم الطالب أن هذا حكم الشيخ، والآخر يقول هذا لا مو بحكم الشيخ. أذكر مرة إحنا في درس الشيخ ابن باز، كنا في درس في تفسير ابن كثير، الأخ ما شاء الله بيكتب كل شيء بيقوله الشيخ، حتى الله أكبر بيكتبها إذا كبر الشيخ. فالمهم كتب الشيخ، أنا بجواري في درس الشيخ أقول الشيخ ما قال هذا، الشيخ ما قال، قال لا الشيخ قال هو هذا، هو يقوله وأنا أقول. أنا بقى وهم وهم. المهم إن إحنا طالبان اختلفنا في ما قاله الشيخ، والشيخ قاعد أمامنا، أمامنا الشيخ أشرف أول من ثلاثة أربعة أيام قال حكم إحنا ضد ما قلنا، ضد ما قلنا، هو جالس أمامك. إذن الفهم انسبه إلى، فأنت بتنقل عن الشيخ يقوله بالعبارة، بعبارة الشيخ، بلفظ الشيخ. طيب خفق عليك اللفظ قل والله هذا معنى ما ذكرش. من أجل هذا، من أجل هذا تعددت الرواية أحمد، الرواية عن أحمد كما قلنا من قبل، فالبعض نقل نص أحمد والبعض نقل الظاهر من كلام أحمد، طبعا نص أعلى دلالة من الظاهر، والبعض نقل مفهوم كلام أحمد، والبعض جعل مذهب أحمد قياسا على قولي في كذا وليس هو منصوص أحمد ولا شيء، وهكذا. ولهذا يقول لك المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الأصحاب ومن بعدهم يجعلون المسائل على أصول الإمام وفتوى الإمام، فيجعلونها داخلة في المذهب وهو ليس من قول الإمام. ولهذا فرق بين المذهب المالكي وكذا وبين كلام مالك. كلام مالك قد يكون مخالف لما ظنه الأصحاب أو أتباعهم أو كذا، إن هذا يتفق مع أصول مالك، وقد لا يكون، كما قد تظن أن النص هذا يدل على كذا أو يدل على هذا وليس كذلك. فهل يا ترى؟ ولهذا كان مسلم عنده إيه؟ فقه الانتقاء. يعني مسلم عارف جعفر؟ عارف جعفر، وعارف الكلام فيه؟ عارف الكلام فيه. ها؟ تمام. كذاب؟ لا ما هو كذاب. أمال إيه؟ أمال إيه؟ انتقى من حديثه ما رواه الثقات، يبقى عارف انتقاء. انتقاء الرجل الكذاب اللي جنبنا ده، الكذاب اللي جارنا ده اليوم بيقول لي تعالى غسل ميتنا اهو، اقول له انت كذاب، الميت الناس في الشوارع موجودة كلها، الناس في الشوارع في ميتة، بس هو اللي جاي يقول تعالى يا شيخ يغسل لي الميت عندنا، مات عندنا فلان، اقول له لا انت كذاب وخبرك لا يقبل. هذا ثابت من هذا كله، هذا ثابت، فهذا يكون انتقاء. يبقى لماذا إذن مسلم يخرج لهؤلاء بتكلم فيه؟ بنقول هو مسلم فقط والبخاري كمان، ومش موضع واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا رجل واحد ولا اثنين ولا ثلاث، ها ده حوالي 160 رجل متكلم فيه مخرج له البخاري ومسلم. يبقى انت تاخد كده بالشروة، ده متكلم فيه، ده ابن المديني قال فيه، ده ابو حاتم قال فيه، طب ما هو البخاري عارف ان هو قال فيه ومسلم عارف ان هو قال فيه، ما هو عارف. لكن العبرة بنظافة هذا المتن الوارد ايضا بالاسناد النظيف من رواية الثقات، لكن هنا لعلة بقى، هنا لعلة، هنا لعلة، قد يكون ده اثبت الناس في فلان فده يفيد فائدة، هو هو في فلان ده ضعيف لكن في فلان هذا ثقة مثلا، قد يكون له علو وسند والحديث عندي ثابت بهذا. المهم العلة من العلة لينتقي، وهم نفسه ما تروا، هم انفسهم ما تركوك لهذا. اخبر مسلم في مقدمتي عن هذه المسألة، قال انا انتقي عندي، ولهذا غاية ما قد تجد ان ممكن ايه تخالفه في ايه، تخالفه في انه بهذا ينزل حديثك عن رتبة ما اشترط، مش عن رتبة الصحيح، مش عن رتبة الصحيح، فما تقولش ضعيف، لكن الشرط اللي انت كنت حاطه نزل، نزل، وده باجتهادك، نزل ده باجتهادك. انما لا تأتي بقى انت رجل ما فيش يوم ستة من شوال، ليه ده سعد من رواية سعد بن سعيد، وده سعد بن سعيد متكلم فيه، سعد بن سعيد ايه يا ابني، خلاص متكلم، يبقى خلاص الحديث خلاص، يبقى الستة من شوال ما نصومهمش، لم يسبق. طيب وضع سعد في السند ايه؟ طيب غير سعد تبع سعد ولا لا؟ سعد وخلاص، سعد بن سعيد، طب ايه رايك ان هو من رواية يحيى بن سعيد كمان، ايه رايك في يحيى بن سعيد؟ يبقى مسألة بقى، مش من هنا كانت الهجمة على البخاري ايه وموسى، في هجمة غرضها طعن في السنة، وفيه وفي انتقاد ينبع من عدم تتبع وعدم معرفة بقواعد أهل العلم وعدم خبرة في التعامل مع هذا. ولهذا صار كثير كما قلت لكم، اللي وضع كتاب اسمه ضعيف صحيح البخاري، ضعيف صحيح مسلم، أنا بعتبر دي من أجرم الحملات. تخيل لما طلع كتاب عنوانه ضعيف صحيح، ضعيف البخاري، ضعيف يا رجل، ده العلماء حاكموا اللي بيقول في البخاري صحيح، ايه رأيك بقى؟ مش يعني صحيح البخاري، لا اقصد اللي بيذكر حديث يقول رواه البخاري وبعدين يقول لك صحيح رواه البخاري، صحيح رواه البخاري، ده بيحاكموه، تعالى انت ازاي تقول كده اصلا، انت ما تعرفش ان من المسلمات ان رواه البخاري يعني صحيح، إن رواه مسلم يعني صحيح. طبعا الكلام الماضي في بحث جعفر هذا بحث مصطفى العدو، يعني بحثه إيه في هذا التضعيف كده، فحكموهم رواه البخاري خلاص يكفي، رواه مسلم يبقى أصل يا شيخ في ممكن مسلم يخرج، وأصل ده بقى اسمه كلام اختلاف أصحاب صنعاء في إيه، في إيه، في إيه، في بقى نزل عن شرط مسلم ولا منزلش عن الشرط، يوافق على هذا أو لا يوافق، اللفظة دي مثلا محفوظة ولا لفظة شاذة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء اللي هي إيه، اللي هي قد تكون من هذا القبيل، إن يكون هذه مرجوحة، إن يكون غيره أحفظ، إن يكون كذا كذا كذا، إن يكون إلى غير ذلك مما قد يكون. لكن على طول على طول ده متكلم فيه، ده قال فيه فلان، ده قال فيه علان، هو أنت تقف عند رجل واحد وعلى طول صيام الست، يبقى في صيام ست ده عند مسلم إيه؟ ولو عند مسلم ما شاء الله تبارك الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، أصل من رواية فلان ابن فلان وفلان ابن فلان قال فيه وفلان ابن فلان قال فيه، هو أنت بتحكم على الحديث بالسند الواحد كده وخلاص؟ وبعدين حتى السند الواحد، السند الواحد هذا هو كلامك هذا، أنت ما شاء الله تبارك الله صرت حاكما على العلماء الكبار بهكذا، يعني ما يكون. ولهذا العلم ده يا أخواني أطراف واسعة كثيرة جدا جدا. هتلاقي يحيى عند المستشفى، وهتلاقي سعيد عند المحطة، وهتلاقي القطان في آخر البلد. مش المشكلة تعرف واحد اسمه يحيى ابن سعيد القطان، كيف تجمع بقى يحيى بن سعيد القطان من الثلاثة دول كده، ويبقى عندك في النهاية رجل ثقة اسمه يحيى بن سعيد القطان؟ فانت ما تجيبش معلومة هنا انت خدتها هي معلومة عالم، ودي معلومة عالم، ودي معلومة عالم. مش احنا عندنا يا اخواني في الفهم حاجة اسمها دلالة إفرادية ودلالة تركيبية؟ مش احنا عندنا الأسد، اما بقول كده الأسد هذا معنى، ولما اقول محمد أسد هذا معنى؟ أليس الخطأ يا إخواني يا أحبتي في هؤلاء الذين اخترعوا الحقيقة والمجاز، اخترعوا المجاز، لم يلتفتوا إلى الدلالة التركيبية والدلالة الفردية؟ ألم يكن هكذا؟ ألم يكن هكذا؟ هو بيسمع من المعجب، بيسمع أن أسد علم على حيوان مفترس، فراح جايب أسد علم على حيوان مفترس في محمد أسد، فقال يبقى لا يمكن يكون حقيقة، لأن غير معقول أن محمد يكون حيوان مفترس. وما اللي احنا خدنا بقى؟ خدنا صفة الأسد ده هي تحطناها كده يبقى ده مجاز؟ هي دي المشكلة. فهؤلاء عملوا ايه؟ فتح المعجم، بس المفهرس للفاظ كده، فتحوا المعجم اللي هو كنوز السنة، فتحوا المعجم اللي هو الأطراف، فتحوا المعجم اللي هو التهذيب، فتحوا المعجم فوجدوا أسدا اسمه حيوان مفترس، فراحوا لما تركب محمد أسد قال لك مجاز. يا حبيبنا يا حبيبنا ده يختلف. أتى يأتيهم الله، يأتي الله، يأتي صف، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، أتى الله بنيانهم من القواعد. فالإتيان صف، طيب يا شيخ التزم بقى، فأتى الله بنيانهم من القواعد. الدلالة التركيبية ليست صف، أهو نفس المسألة. اللي بينظر بالسطحية معاه المعاجم كلها وكتب بتقول ايه فلان ان الاسد كان، المشكلة مش في دي يا حبيبنا، المشكلة مش في دي، المشكلة انك تاخدها وتركبها مع محمد اسد. فانت حكمت الحكم على الاسد حال الافراد، على الاسد حال التركيب. عرفت بقى من اين اتى الخلل؟ اخذت حكمت على الراوي من حيث هو، واخذت الحكم من حيث هو جعلته على المروي هنا. انت اخذت الكلام على الراوي هنا اللي هو فين؟ في كتب الجرح والتعديل. فلان ترجمة بقى مجردة، ترجمة مجردة، أخذت هذا وركبت على المروي هنا. فعلي هذا قلت إيه بدون بقى نظر لبخاري ومسلم؟ قلت الحديث ده ضعيف. ليه؟ لأن فيه فلان. وماله فلان؟ ده فلان فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ولم تلتفت للمروي إنما وقفت مع الراوي. والنظر لابد أن يكون في الراوي والمروي. من هنا العشرات الرجال الذين أخرج عنهم البخاري ومسلم ومتكلم فيهم على باختصار بإجمال يعني على قسمين. قسم كان الكلام في المروي فقد انتقوا الأحاديث الصحيحة اللي هي مرسقات لكن هذه العلل، وقسم هي من اختلاف المجتهدين، فانت بترى ان حديث حسن وهو بيرى ان حديث صحيح، انت بترى ان هو التقى واخد بالك ولم يلتقي، وهو رأى أنه هو إيه التقى. زي كده برضو من أعجيب العدم نصيبه كبير النهاردة. تخيل يا عبد اللطيف، تخيل يا هاني، جاء لحديث متفق عليه وضعه. حتى اللي بيجوا بيتكلموا مثلا الحديث عن البخاري ومسلم ما بيجوش في المتفق عليه، يعني حياض المتفق عليه ده لوحده. انما احنا بقى بنيجي مثلا حديث انفرد به البخاري من فرد مسلم اللي بيبقى الكلام ها، انما المتفق عليه يحمد حد اتكلم عليه، يعني المتفق عليه حد اتكلم عليه. ام جاب المتفق عليه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا كذا، خلاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمهم ذلك الحديث، قال لك ده فلان ابن فلان أرسله ذكره مرسلا، إنما ده ذكره عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة على طول، ده متصل تمام. راح كام كده ايه، والحديث رواه البخاري وكذا كده، ولعل البخاري اطلع على الاختلاف ده فرجح الايه الاتصال. يبقى البخاري رجح الايه الاتصال والحديث مرسل، البخاري رجح اتصال ومسلم كمان رجح الاتصال، فلا بخاري ولا مسلم. تخيل يعني لم يعتبر ترجيح البخاري في الايه في الاتصال، ولا موافق ولا اخراج مسلم الحديث متفق عليه متفق عليه، لا ده هو ضعيف بهذا الصحيح من موسى. ده متفق عليه كمان، المتفق عليه كمان المتفق عليه. يبقى بقى لعجب يا اخواني بارك الله فيكم ان يطلع بقى كل يوم حاجة كده، كل يوم شيء كده، فانتبهوا بارك الله فيكم. فيبقى زي ما عندي في الفهم دلالة فرضية دلالة تركيبية وبها نسفت أنت المجاز نسفا، دي حقائق، حقائق بوضعها كدلالة تركيبية، حقائق لا تأتي أنت بالدلالة الفرضية. كذلك هنا أحاديث لازم تنظر للمروي، مو للراوي فقط، تنظر للراوي وتنظر للمروي، تنظر لوضع الحديث نفسه، تنظر لانتقاد الخاص للحديث نفسه، فهذا قد يضعف وهذا قد يصحح، فقد يجعل الحكم الخاص للمروي الخاص، فلا تأخذ الحكم العام لتسقطه على المروي الخاص إلا إذا توافر هذا، إلا إذا توافر هذا. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله
لكن
تعالى،
لكن يعني كذبت ولكنك منافق لو خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبرا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة، على كل من يعلم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم، لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان وعلى تمكين العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين الذين قال الله فيهم وأشباههم سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال: إذا كان من تعرض للناس بأخذ 5 ريالات أو 10 ريالات.
شوف كلام نباس، شوف كلام نباس في التبليغ عن هؤلاء المفسدين، يقول:
إذا كان من تعرض للناس بأخذ 5 ريالات أو 10 ريالات أو 100 ريال مفسدا في الأرض، فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل وظلم الناس؟ فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير. التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة ومنكر عظيم، لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل نفوس وفساد في الأرض وجراحة للآمنين وتخريب بيوت ودور وسيارات وغير ذلك، فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في الأرض، وأصحابه أحق بالجزاء وبالقتل والتقطيع بما فعلوا من جريمة عظيمة.
لنا حرب الله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. نعم.
أسأل الله أن يخيب مسعاهم وأن يعثرهم وأن يسلط عليهم وعلى أمثالهم وأن يكفينا شرهم.
آمين آمين. نعم.
لا يكفي خلاص الحكم واضح في مسألة التبليغين. اي نعم هات هات هات. والله يا اخوان احنا ما الحمد لله ما نتكلم عن لا الا بيقين يعني بما يتأكد عندنا وهذا الكلام يعني احنا نتكلم مسألة انتقاد يعني مستفاد من بعض الردود. نعم.
قال العدوي في كتابه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث في الطبعة القديمة: من هم مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الزمان؟
نعم. من هم مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الزمان؟ مظنة. نعم.
قال: أغلبهم الصوفية وجماعة التبليغ، فهي منبثقة عنهم وتدعو في نهاية أمرها إلى التصوف الصريح، وقد أكثرت هذه الطوائف
من الصوفية وفي النهاية تدعو إلى نعم
وقد أكثرت هذه الطوائف من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، ولبست على المسلمين.
الموضع الثاني
قال نفس السؤال في الطبعة الجديدة. قال: من هم مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الزمان؟ قال: أغلبهم الصوفية وبعض الجماعات والفرق المنبثقة عنهم والتي تدعو في نهاية أمرها إلى التصوف الصريح.
خلاص. ها. يبقى الأول والتبليغون، هذه وبعض الجماعات، هذه سين وجيم في المصطلح ولا سين وجيم في ايه؟ نعم. هذا الفرق بقى بين البخاري وبين هؤلاء، بين مسلم وبين هؤلاء، بين طالب السلفي اللي هي سلفيات تتحكم في كل شيء. ولهذا حتى العلماء لما تكلموا علماء الحديث لما بيتكلموا عن رواية المبتدع اسمه مبتدع، رواية المبتدع، فما حكم الرواية؟ مش ما حكم المبتدع؟ واخد بالك؟ هو حتى اسمه رواية المبتدع، مش بقى ما حكم المبتدع؟ لا، هو ما كانوش حكم المبتدع، خلصوا الكلام. رواية رواية كلام في رواية المبتدع، رواية المبتدع. زي عبد الرحمن عبد الخالق كده لما بيرد على شيخ ربيع بيقول له: اهو تعال اهو شوف، حتى العلماء قالوا اهو قابل رواية المبتدع، قالوا الرواية وانت عندك المبتدع المبتدع، ولم يلتفت اصلا وماذا يقول. يعني ماذا يقول؟ هو الشيخ ربيع بيتكلم في الرواية، الشيخ ربيع بيتكلم في المبتدع، وانت بترد عليه في الايه؟ في ماذا؟ في تبديعك 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 لهؤلاء والعلماء اخذوا رواية المبتدع. طب هل انت اصلا تقر ان هؤلاء مبتدعة؟ هو ده اصل الخصومة. فلم يلتفت الى وصف العلماء مبتدع، وانما اخذ رواياتهم عن من؟ عن هؤلاء، ولم يلتفت الى اصل المسألة وهي المبتدع. فالعلماء لما تكلموا تكلموا بالسنة. تعرف اصلا هو اصر ابن ثيرين فيه اللفظ الذي يوضح: سموا لنا رجالكم كان من اجل ماذا؟ سموا لنا رجالكم كان من اجل ماذا؟ الاسناد من الدين كان من اجل ماذا؟ لما تكلم اهل الاهواء، لما دخل اهل الاهواء وكذا، قالوا: سموا لنا رجالكم حتى يعرف اهل السنة فيكتب حديثهم، واهل البدع فلا يكتب حديثهم. يبقى الاصل اصلا الذي انبثق منه الجرح والتعديل كان هو هذا أساسا، كان هذا أساسا في الآثر، حتى ينظر أهل السنة فيكتب حديثهم وأهل البدع فليكتب حديثهم. ولهذا الأصل ألا تكتب حديث المبتدع هذا، ألا تكتبه. لكن لما قالوا بأنه روايته وضعوا له شروطا مش مطلقة، دي بشروط بشروط. نعم، تقول يا عبد اللطيف. في حال ماذا؟ لا، هو قد لا يكون يستطيع التعبير عنها. يعني إن كان يريد، هو قصده كان يريد قصده أنه في حال الترجمة يكتب كل شيء عنه، ولو كان فيها بعض الفضاء كالعبادة وكذا وكذا وكذا، إنما حال التحذير وحال الحكم لا. إن كان يقصد هذا فهذا مقصد صحيح، هذا مقصد صحيح، لأنه العلماء صاروا على هذا. من أين عرفنا نحن أن عمرو بن عبيد كان من أعبد الناس مثلا في عصر؟ من أين عرفنا مثلا أن فلان فلاني كان على كذا وكذا، وكان عنده علم، وكان عنده الكرابيسي، كان والمحرس المحاسبي، كان عنده مواعظ تخطف القلوب والأخير. من أين عرفنا هذا؟ من التراجم. فلو هو قصد أن باب التراجم هذا لا إشكال، باب دفع افتراء عليه
يعني يقال الحارس المحاسبي لم يكن كان يجهل مسائل الوعظ ولم يكن يعرف شيء ولم يكن فإذا قيل له لكن أحمد قال فيه أو فلان قال كذا أو كذا أو كذا لهذا الدفع دفع خلاف الحقيقة فهذه مواضع نعم يذكر فيها إنما حال الحكم هذا لا يكون في موزن وده مقصود العلماء أصلا وأصل خلاف المسألة هي مسألة الحكم والتحذير إن حال التحذير لا تذكر ماذا لا تذكر كذا يعني مثلا لما نأتي مثلا نحن مثلا كما نقول مثلا وليكن علي جمعة مثلا هذا عنده علم بالأصول عنده علم بالأصول لكن هذا كذا 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 لا يغل ده دفع إيه دفع مثلا كلام من قد يقول هذا الرجل ما يعرف الحكم التكليفي الحكم الوضعي فتقول لا عنده علم لكن ماذا صنع له علمه يبقى ده موضع خاص أو تأتي تترجم له من هو علي جمعة هذا مثلا أستاذ أصول الفقه بكذا كذا 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 وهذا كذا وله أبحاث في أصول الفقه ويبقى هذا ترجمة لا تدخل في الباب إنما حال الحكم بقى فلان هذا مبتدع فلان هذا يذكر الحكم فقط يذكر الحكم فقط وحال التحذير يذكر الحكم فقط لأنك لو ذكرت خلاف ذلك قد يقع ذكر الفضيلة في قلب المستمع أكثر مما يقع ذكر التحذير تمام مثل أما غير ذلك مثل خلاص هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح لو مثل التراجم مثل كذا يعني يذكر ما له وما عليه هذا لا إشكال هذا لا إشكال لكن التراجم لا تقوم الترجمة هكذا لكنها ترضق بالحكم ولهذا شوف مثلا كلام الذهبي في الحسن بن صالح إمام له لا تلبسه ببدعة وتكلم عن تحذير السلف منه حتى لا يغتر أحد بهذا حتى لا يغتر أحد بهذا نعم حتى في أئمة الجرح والتعديل لما بيدخلوا في حتى باب الرواية يقول مثلا إيه كذا كذا وكان مرجئا حتى لو ذكروا أن كون الثقة فيقول وكان مرجئا وكان كذا وكان كذا نعم وكان متشيعا وكان إلى آخره نعم
قال العدوي قال مصطفى العدوي ما درجة الشيخين الفاضلين أحمد شاكر وناصر الألباني في تصحيح الأحاديث من ناحية التساهل أو التشدد قال أما الشيخ الفاضل أحمد شاكر رحمه الله فيجنح إلى التساهل في الحكم على الحديث بالصحة ومنشأ ذلك أنه عمد إلى رجال دارت عليهم جملة هائلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثقهم ومن ثم صحح أحاديثهم من هؤلاء ابن لهيعة وشهر بن حوشب عبد الله مكبر الاسم ابن عمر العمري وليث ابن أبي سليم عبد الله بن صالح كاتب الليث ويزيد ابن أبي زياد
هل هذا له موضع يعني ثاني عشان بس أحد اسمه يخرج نعم هذا له موضع ثاني نعم لأن إذا محتاج رد بقواعد نعم
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر
يعني
إليه
جاءوا يعتذرون وقالوا إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق يعني أننا لم نقصد مسبة ولم نقصد استهزاء إنما هو حديث خرج مخرج الألسن نقطع به عن الطريق نعم
قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم
زمامها نعم
وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه
سمح.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا العذر لأنه ليس عذرا هذا دليل على أن المستهزئ بالله وبآياته ورسوله هذا يلحقه الحكم وهو الكفر ولو لم يقصده بقلبه، ولو لم يقصده بقلبه فإنه من مكفرات الأقوال ولا يلزم أن يرجع فيها إلى ماذا؟ إلا القصد. هذه من مكفرات الأقوال ولا يرجع فيها إلى القصد، ولا يرجع فيها إلى القصد، فيكون القول بنفسه مكفرا ولا يرجع فيه إلى القصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم ذلك. نعم.
قال فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن
وهي العظيمة إذن هي مراد الباب. نعم.
أن من هزل بهذا فإنه كافر.
نعم، فهو كافر. أن من هزل بهذا فهو كافر، فإذا دل هذا على أن من نواقض الإسلام الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله، وأنه لا ينظر في ذلك إلى القصد. وكما قلنا كل النواقض لا عذر للمستهزئ. نعم، أي شيء من الدين لا عذر المستهزئ بها. وهذا معنى تعميم الشيخ في التبويب بشيء فيه ذكر الله، شريعة الله سبحانه وتعالى، شريعة الله سبحانه وتعالى، أحكام شرعية أو كذا، يستهزئ ويفعل كذا وكذا، هذا كله من النواقض عن الإسلام التي يصبح بها الرجل مرتدا، التي يصبح بها الرجل مرتدا. نعم.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
نعم، من فعل ذلك كائنا من كان، فعل ذلك كائنا من كان، فلا فرق، فلا تقل هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء الحكم خاص بهم أو خاص بطائفة ولا يعم، لا، الحكم عام في كل من استهزأ إلى يوم القيامة. نعم.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
نعم، الله أكبر، ذكر الشيخ هنا فرق بين النميمة والنصيحة، هذا تعليق على إيه؟ تعليق على ماذا؟ على كلمة عوف بن مالك لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يظن ظن أن هذا من باب النميمة فهذا غلط، هذا من باب ماذا؟ هذا من باب النصيحة وليس من باب النميمة، فليس كل نقل يكون محظورا، إنما النقل على وجه الإفساد هو المحظور. نعم. إنما النقل على وجه الإصلاح هذه نصيحة تجب، قد تجب عليك واجبا عينيا إذا لم يكن إلا أنت. نعم.
الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
الله أكبر، الله أكبر، يا الله، رحم الله ابن عبد الوهاب، رحم الله ابن عبد الوهاب. الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، إشارة إلى أن هذا الرجل جاء يعتذر، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق وكذا، والنبي ما يزيد على إيه؟ قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما يلتفت إليه وما يزيد عليه، هذا التغليظ عليه. إنما الذي أتى تائبا وكذا ونادما فله حكم آخر. ولهذا ما الفرق بين العفو والغلظ على أعداء الله؟ دول أعداء الله لأنهم لم يقدموا توبة وإنما قدموا اعتذارا. خلي بالك، انتبه، فارق دقيق يا أشرف. هؤلاء قدموا ماذا؟ اعتذارا ولا توبة؟ طيب، لكن الله عز وجل ذكر في هذا الموضع، قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فيه هذا الملحظ، ولهذا اقرأ المسألة بعدها الخامسة، أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. إذن فرق بين التائب والمعتذر، المعتذر عذر غير مقبول لأن الاستهزاء ما يقطع به عن الطريق ولا مسافات ولا كان قصد ولا كذا، لا يقبل العذر، لا يقبل العذر. إنما التوبة بقى، هل تقبل التوبة؟ هل النبي رفض قبول التوبة؟ في مسألة بقى هنا، التوبة دي تقبل ولا ما تقبل يا إخوان؟ من كل ذنب التوبة فيما يتعلق بحق له، وحتى فيما يتعلق بسب الرسول، كتوبة بينك وبين الله تقبل. الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله قبل من المشركين وقبل من هؤلاء النصارى واليهود الكتاب التوبة، فالتوبة تقبل. النبي هنا ما قبل ليه؟ لأن هذا اعتذار وليس توبة، لهذا لم يقبل. طيب دي مسألة، مسألة الأخرى، مسألة الأخرى، هل هذا كفر أكبر أو أصغر؟ أكبر، لأنه قال إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا يكون هذا إلا في الأكبر. طيب ثلاثة، هل هؤلاء كانوا منافقين القائلين بهذا، ولا كانوا ضعاف إيمان وكذا؟ ليه ذكر إيمانا؟ كلام شيخ إسلام منها بقى كلام قوي جدا، لأن لو هؤلاء قالوا بالألسنة فكان لو كانوا منافقين بالباطن، وإنما كفروا لما أظهروا هذا الباطن، يريدون أن يقول القائل يقول أن يقول هم كفار أصلا، هم كفروا لأنهم كانوا منافقين، وليس هذا القول مكفر، إنما ما كانوا منافقين فكفار في الإيه؟ في الباطن. فشيخ الإسلام يقول لو كانوا كذلك لما ثبت لهم الإيمان، لأن الإيمان لا يثبت مع كفر الإيه؟ القلب. إذا كفروا بالكلمة، إذا الاستهزاء مكفر بنفسي ولا لا؟ يبقى كفروا بعد إيمانهم فليسوا منافقين، فالمنافق هذا كفر بقلبه ولهذا لا يثبت له إيمان. لكن الذي يريد أن يقول هذا قد يكون مراده أن القول هذا ليس كفر، إنما هم كفروا بالنفاق. ولو كان فيه منافقون، لكن الحكم على الجميع. ثم جاءت التوبة عن البعض دون البعض، فالقول نفسه مكفر فهذا كفر بالأقوال، والنفاق مكفر فهذا كفر باطن، يبقى ده كفر باطن وكفر ظاهر. فيبقى هؤلاء لو من نطق من المنافقين بهذا اجتمع لهم الكفران، تبوا الثاني تحقق فيه الكفر بماذا؟ باللفظ بالكلمات، يبقى لم يكونوا منافقين في 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 كلهم، ولو وجد بعض المنافقين قال، لكن كان فيهم ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان. بل ذكر العلماء فائدة أخرى، أن قائل هذا الكلام كان واحدا ومع ذلك أخذ الجميع الحكم. لماذا؟ لأنهم راضوا بهذا، سكتوا عن هذا، ما أنكروا هذا، إنكم إذا مثلهم، وإذا رأيت الذين يأخذون في أتلف عرضناهم حتى يأخذوا بحدين غيره، فدل هذا على أن المجموعة تأخذ حكم الفرض وينسب إليه القول، طالما أنه ما أنكر وقام، ما أنكر وقام، يبقى هذا صاحب بدعة، ولو كان معهم ينكر بقلب بدعتهم لأنه ما أنكر لأنه كذا. طيب الطائفة التي عفى الله عنها، نعفو عن طائفة التي تابت وكذا وندمت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم نادمة، والطائفة الأخرى لم توفق للتوبة، ولهذا قال سبحانه إيه؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طب لو كانت تابت، كان الله تاب، كان الله تاب، لكن نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فلم يوفقوا للتوبة، إنما اقتصروا على الاعتذار، لم يوفقهم الله للتوبة. فدل هذا على أن التوبة كالهداية، هذه لا تكون إلا بتوفيق، وليس كل أحد يملك أن يتوب، يملك أن يتوب. فهذا الموضع موضع مهم جدا جدا جدا، دل على أن الاستهزاء بنفسه مكفر ولو لم يكن هناك عقدة قلب، وأن الاستهزاء مكفر ولو كان القصد بخلاف هذا، وأن المجموعة تأخذ حكم الواحد وينسب إليه الإيه؟ القول. ولهذا الله قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان مين؟ موسى عليه السلام، وهذا أمر مقرر استفد به في مجالسة من أهل البدع والأهواء، أنك تعطي هذا حكم هؤلاء، انتبهت؟ فهذا فهذه مسألة وملحظ مهم جدا. خلاص فضل. نعم نعم، هات كلام شيخ إسلام، اقرأ كلام شيخ إسلام. نعم نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أمره أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول عن مثل هذه الآيات إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفر.
لأن
الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم.
حتى لو هو آمن بلسانه لكن ما آمن بقلبه، يقولون بأفواه ما ليس فيه قلبهم فهم كفار.
فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم.
ما أظهروا ده هم فيما بينه، فيما بينه منافقون فيما بينه، يبقى ما استفدنا شيء من الإظهار. نعم.
وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم.
تمام.
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين.
بعدين الله ذكر أن الكفر يكون بالكلمة لما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد، يبقى الكفر بالكلمة. نعم.
ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وقد كفروا بعد إسلامهم الآيات. قال: فهنا قال وكفروا بعد إسلامهم، فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب، فيكون قوله بعد إيمانكم وبعد إسلامهم سواء. وقد يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا بعد التوبة عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة.
نعم. تبقى هنا مسألة في الباب، وهي من سب الله من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، هل تقبل توبته أم لا؟ فمن العلماء من قال لا تقبل التوبة يعني في الظاهر، بل لابد أن يقام الحد، وهذا يكون حد ردة ويجري عليه أحكام المرتد. ومنهم من قال لا، هذا إن كان قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عن سب الرسول فإنه يقتل، ولكن يقتل إيه؟ حدا لا ردة، فنقتله ولكن تجري عليه أحكام المسلمين. أما عند الله سبحانه وتعالى فالتوبة تنفع أي إنسان إذا تاب قبل الغرغرة، لكن ده حده، حتى زي الزاني لو تاب يرفع عنه الحد؟ لا، هذا حده، حتى لو تاب يقام عليه الحد، حتى لو تاب يقول أنا زنيت ولكن تبت يقام عليه الحد. مثل المرأة الغامدية رضي الله عنها وأرضاها، فإنها قد أقيمت عليه الحد مع توبتها المعروفة، ومثل ماعز. أما إذا كان سب الله تبارك وتعالى وكذا ثم تاب فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الحق لو حق الله مبني على المسامحة، إنما هذا حق تعلق بإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، سب الرسول يتعلق به حقا، حق لله عز وجل، وهذا بالتوبة خلاص، وحق للرسول والرسول مات. ولهذا لو استدل عليك واحد بأن سب الرسول يمكن أن يقام عليه الحد لأن الرسول ما أقام الحد على بعض من سب أو كذا، نقول حق له وتركه، هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا كان له، بعد موته لابد من هذا. فإذا الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم حق له، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يقام فيه الحد أو يقام عليه الحد. طيب، في أيضا نقطة أخرى قليلة ذكرها بعض العلم، أظن الشيخ صالح الشيخ، في مسألة الاستهزاء بالدين. طبعا استهزاء بالإسلام خلاص معروف، هذا رده. طب لو قال استهزاء بالدين، فالشيخ قال فيه تفصيل: إذا كان يقصد الدين اللي هو عمل الشخص فهذا ليس رده، إنما إذا كان يستهزئ بالدين الذي هو الإسلام فهذا فيه الحكم المعروف، هذا فيه الحكم المعروف. ومثله السب، فلأن الدين لفظة مشتركة ولأن الدين لها معاني مشتركة فهنا يحصل التفصيل. إنما إسلام، لأنه حتى لو حتى ما قصد إسلام النبي قد قصد إسلام أي نبي من الأنبياء، فهذا لا شك أنه ردة، لا شك أنه ردة. نعم نعم.
كلام بعض الفكر يعني بيبقى واضح جدا في الكتب
والقنوات على 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 الحاكم، اي نعم على الحاكم ان ياتي به ويدعو الى التوبه اذا لم يتب قص رقبته. اللي بيستهزئ بالقران واحكام الشريعه وان هذه احكام رجعيه وان لا تصلح، كل هذا زندقه. ما نقول نفاق يعني، لأن فقه في الباطن يظهرون كذا، هذا صار زندقة، إذا ظهر صار زندقة. فهذا الحاكم يأتي بهم، الحاكم يأتي بهم. نعم نعم. طيب اقرأ كلام شيخ صالح. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ بالدين أو الساب له أو اللاعن له قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاثة. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان
يعني بأحكام شرعية كذا راجع إلى أحد الثلاثة، ولهذا من فقه ابن عبد الوهاب لما بوب قال: الهزل بشيء فيه ذكر الله، شيء أحكام شرعية أي شيء منها. نعم.
أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل، فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان.
مثل ذلك ذكر مسألة السب في الأول الكلام، قال إيه؟
قال: ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ بالدين أو الساب له أو اللاعن له
تمام، هذا فيه التفصيل، لأن الدين من ألفاظ المشترك، يطلق رد بالعمل، يطلق رد بالجزاء، يطلق رد بالإسلام. معلوم أن الأحكام هذه طالما فيها التفصيل لا تصدرها إلا إذا عينت المراد، عينت المراد. ومثل أيضا الاستهزاء بالعلماء، فهذه كبيرة من كبير الذنوب، لكن لا تجعل الاستهزاء بالعلماء استهزاء بالإسلام فتكفره باللازم، تقول ما استهزأ بالعالم إلا لأنه عالم بالدين، إذا هذا يعود إلى استهزاء بالدين. لا، هو على خطر عظيم، لكن يفصل في التكفير، فهذا الاستهزاء بالإسلام كفر، وإنما الاستهزاء بالعالم كبيرة من كبير الذنوب يخشى عليك. أو اللي بيستهزأ بالمنتقبات، شوف مرة عفريتة جنية، والله إحنا ما نعرف قفاها من وجهها مثلا يعني. طيب يا ترى أنت بتستهزئ من شكل المرأة ولا أنت بتستهزئ من أصل الحجاب؟ واحد يقول لك يا شيخ أنت يعني صبور قوي يعني لا، ما هو ده الفرق بينك وبين الداعشي، ما هو ده فكر أن هذه الجزئية كده، ما هو ده الفرق بينك وبين الداعشي، ما الفرق بينك وبين الداعشي. ثم أن أنا أقول اطمئن اطمئن اطمئن، هو أنت يجب عليك تكفر الناس؟ يجب عليك يعني تكفر؟ يجب عليك المعين؟ هذا وجوب في حالات، إذا كنت قاضي، إذا كنت كذا، إذا كنت عالم توفر لك شرطة في الموانع وهكذا. فلأن تطرح شيئا مشتبها عليك في هذا الباب أولى من أن تقتحم بابا بغير دليل. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ديني وعرضه، وأعظم ذلك ما يتعلق بإكفار المسلم، أعظم شيء. فلأن أخطئ ألا أكفر عينا هذا الشخص 100 شخص ها، أولى من أحب من أن أكفر واحدا بلا دليل. يبقى هل هذا يعائد إلى مشروعية الحجاب؟ تقول ده حجاب شرعي، حجاب شرعي، حجاب شرعي يا رجل، تقول قال الله قال رسوله كذا، لا 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 لا. أو قد يعود إلى عدم وجوبي أو عدم ثبوت النقاب عند النقاب عادة، فلهذا هو بيرد هذا لكوني عند عادة ما عنده عبادة، ما ثبت أنه أمر شرعي، لكن ثبت أنه أمر شرعي ويقول هذا، يبدأ الحكم إيه؟ حكمه اللي احنا نعرفه، لكن قد لا يثبت عنده. إنما ليس حكم شرعي. طيب اللحية مثلا يسمح عند أن اللحية هذه يؤخذ منها ولم تكن لحية النبي مثلا كبيرة أو كذا أو كذا إلى آخره، فيرى يعني المنظر ده منظر ليس طيبا، ليس عائد إلى أصل اللحية. أنا بعطيكم تفصيلات لأن هذه التفصيلات قد يخطئ الواحد في تطبيق العمل فيها، تطبيق العمل فيها. يجي معدي مثلا أخونا فلان مثلا صابر مثلا نحيف أو شيء مقصر إلى نصف الإيه الساق، فيضحك الناس تضحك عليه، شوف ماشي عامل زي أبو إردان مثلا، هذا كبير كبير ثم آه، لكن يوم صابر يقول أنتم كفار تستهزئون من تقصير الثياب وقد جاءت السنة بهذا، لا هم ما يستهزئون بمشروعية التقصير، إنما يضحكون من ماذا؟ من شكلك في التقصير. ولهذا يقول لك ايه، شوف الشيخ بقى ما شاء الله، شوف الأخ فلان ما شاء الله ما شاء الله أخ مرسوم، حتى لحيته كده تلاقي لحية مرسومة كده، إنما دي لحية مثلا خفيفة منها ومن شكلها، وهكذا. كل هذا لا يعفيه من كونه كبيرة، لأن أصل استهزاء المسلم في شكل في جنس في لون في كذا في كذا هذا معصية، ما هو بلازم بالدين تستهزئ من أصبعه، تستهزئ من لونه، تستهزئ بشعره، تستهزئ بكذا، وير لكل همزة لمزة، لكن ده حكم خاص، هذا استهزاء خاص. إنما إذا عاد الاستهزاء إلى قل بالله وآياته ورسوله وما تعلق بذلك هذا هو الكفر. يبقى افصل بين الاستهزاء بالعالم والاستهزاء بذات العلم الذي عليه العالم إذا ثبت عنده أن هذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال حفظه نعم. الله
خلاص عرفنا، بس عشان نعم لازم في الدنيا كلها لابد من توفر شروط وانتفاء موانع.
لماذا شيخنا لا نقول في التبديع أيضا؟ لأن أخطئ في تبديع معين أحب إليه من أن يعني
يقول أحمد خليل
يعني
الطنطاوي يقول هل التبديع أيضا يلزم فيه توفر شروط وانتفاء موانع؟ قلنا له نعم يلزم فيه توفر شروط وانتفاء موانع، لازم أي أحكام. والفسق يا أحمد بالمرة يبقى التكفير والتبديع والتفسيق. طيب أحمد بيستشكي بيقول طيب لماذا
لماذا شفنا لا نقول نفس القاعدة في يعني التريس في التكفير وعدم
لماذا لا نقول نفس القاعدة؟ لأن أخطئ أو في ترك 100 مبتدع أولى من أن يبدع من لا يستحق التبديع. نقول نفس القاعدة في التكفير صح، لأن أخطئ في ترك كذا 100 واحد لا أبدعه ومبتدع أولى من أن أبدع إيه واحدا من الذين صح صح، والتكفير صح نفس القاعدة. بس انتبه بقى خلي بالك، ولا فرق فيها أيضا بين التكفير والتبديع والتفسيق، لا فرق، بس خلي بالك لا تجعل المحكمة متشابهة، بمعنى تبين عندي تبديع هذا من 100 وجه وأقول إيه لا أنا لن أبدع، أنا في نفسي شيء، في نفسك شيء خليك هذا عند زوجاتك نام بجوارها، في نفسك شيء لا، إنما في الدليل شيء، فعدم توفر الشروط شيء، في وجود الموانع شيء، عندك المسألة لم تكتمل الأدلة فيها، لم تصل إلى الحكم، عندك شيء في الأدلة مش عندك شيء في نفسية حضرتك من الأدلة الواضحة، لا ده أنت عندك شيء فين؟ في عدم التكامل. زي الأحكام الشرعية العادية، أنا الآن حينما أقول أنزل على ركبتين أو اليدين لم يتضح لي شيء في نفس شيء من عدم ترجيح أحد القولين، أقول لا يظهر لي ترجيح أحد القولين، لا يظهر لي، يبقى ما أفتيش بأن هذه السنة أو الأخرى هي السنة. طيب ظهر لي ترجيح حديث وائل على حديث أبو هريرة، فأقول الراجح عندي حديث أبو هريرة وكذا، يبقى هنا انتبه، لأن أخطئ مش لأن أكتب، والله بتطلع كلمات جميلة جدا، لأن أخطئ في ترك تبديع 100 أحب من أن أبدع رجل يستحق، مش لأن أكتم. ولهذا لما يكون توقفك لعدم لاشتباه الدليل هو ده اللي في القاعدة، إنما لما يكون توقفك مع ظهور الدليل ده اسمه يا أحمد يا خليل خزلان وتغيير وتبديل وكتمان. خلي بالك يا أحمد يا خليل، يبقى في فرق بين إيه؟ بين لم يظهر. ولهذا لو ظهر لي ما قلش الآن أخطئ، أجي أقول للنصراني ده كافر، أقول له اسكت لعل يكون في الباطن كذا لأن أخطئ، ده النصراني ده كافر، ميخائيل كافر، وجورج كافر، كافر لعله بينه وبين الله، لعله ده عند الله، إنما في أحكام الدنيا مفيش لعله، ميخائيل كافر، يبقى كافر، مش هقول بقى لعل. يبقى في فرق بين لأن أخطئ في كذا أحب من كذا، هذا في المشتبه. فلماذا أتجاوز؟ لماذا أتجاوز؟ لا، ده لابد أن يكون عندي بيقين أو غلب الظن، كالمسائل العلمية تماما. الناس تظن يا أخواني إن مسائل التكفير، تبديع، التفسيق، الحلال والحرام بيختلف عن هذا. لا يا أخواني، جميع الأحكام قاعدتها واحدة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذا منع العلم وعلي. فالناس من يظهر لي دليل في القول في كل المسائل دي كلها فأقول به ولو بان خطأ، فأنا معذور ما أجرج واحد. وإما ألا يظهر لي شيء فأتوقف، وإما أن أكون مقلدا فأسأل وأعمل بمن أسأل. يبقى ليس لك مندوحة، أسكن في البيت الذي يليق بك وبناء عليه سنحاسبك. إن سكنت في بيت العلماء فالعالم يقول بما بالدليل، فإن لم يظهر له الدليل توقف. إن سكنت في بيت المقلد فاسأل وأعطيك فائدة لو جلست إلى المغرب ليس كثيرا عليه إن شاء رب العالمين. بنسمع إخوة تقول أنا يا أخي قلدت العلماء دول، مسألة خلافية، الشيخ فلان بدع زيدا والشيخ علان لم يبدع زيدا، فهشام المقلد قال أنا هاخذ بتبديع فلان من الشيخ الفلاني وأنا مقلد. السؤال، هل وصف المقلد يصح له يا مجاهد؟ ده مش مقلد. أيوة، خلي بالك، المقلد هو السائل وليس المقلد هو المرجح. المقلد فاسأله، وطالب العلم الله يرجح بينقح. ولهذا يكون صاحب هوى وليس مقلد. المقلد معذور وصاحب الهوى غير معذور. من هنا ترد على شبهة قلدت فلانا، أنا أقلد علماء، لماذا تبدعون؟ بدعوا العلماء، بدعوا العلماء، العلماء اللي ما بدعوا فلانا وعلانا بدعوهم بقى، بدعوهم. فأنا مقلد للشيخ فلان الذي لم يبدع فلان. نقول من المقلد؟ من هو المقلد؟ مقلد ما عنده علم يميز به. أمي مقلد، تضع القلادة في عنقه وتاخده، يسأل أهل العلم فيجيبونه، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرضية المقلد السؤال. طيب سأل عالما وأجاب أخذ بكلام العالم بس، فهذا معذور ولو أن كلام العالم كان مخطئا، لأن العالم معذور أصلا لو كتب مسألة مسألة اجتهاد، ولو المسألة مسألة هوى عند العالم وقلده فيبقى المقلد معذور والعالم غير معذور. طب لو العالم مجتهد وجاء بقى الثاني ليقول أنا قلدت هذا العالم وتركت هذا العالم، نقول أنت صاحب الهوى، فلهذا لست معذور، لست مقلدا، وإنما أنت صاحب هوى، إنما أنت صاحب هوى. يبقى لابد كل رتبة تسكن في محلها، ومن ادعى رتبة سيحكم لها. تدعي أنك شيخ يبقى تحاكم، تدعي أنك أنت عالم في حديث هتحكم محاكمة علماء الحديث. يعني ممكن يكون عارف مثلا ايه نصف علم الحديث ونصف علم الحديث مضيعه، واحد تاني عارف ربع علم الحديث، عارف 10% من الحديث، ده لا تذمه لان بيتكلم بموجب العشر، لان بيقول انا طالب. لكن بقى لما تأتي اللي بيقول انا عالم عنده 50% خطأ، يبقى حطك عليه بالتجهيل واخراج هذا وهذا ليس كذا وهذا، صح ولا يا اخوان؟ لانه جعل نفسه رتبه فيحكم من اجله، وهذا جعل نفسه رتبه فيحكم من اجله. ولهذا عندنا العام يقول ايه ليت انا اموت على ما تحت عليه عجائز نيسابور، قال لا ده فلان ده احسن من عجائز نيسابور، بس عنده ما ينقض الدين عجائز نيسابور، لهذا حكم بهذا. فاذا مساله لان اتريث لأن أترك تبديع 100 واحد، أحب لمن أن أبدع واحدا بلا دليل، صح في إيه؟ لأن أترك 100 لم يظهر لي دليل تبديعهم، أحب إليه من أن أبدع واحدا بلا دليل. لكن لو قام الدليل عندي على التبديع فلأن تترك تبديع واحد فقد كتمت العلم، ولأن تبدع ألفا بالدليل أعظم من أن تترك تبديع واحد بالدليل، هذا عظيم عند الله وهذا إثم، فلا يغفر هذا الإثم لك إلا بالتوبة. ولو بدعت 1000 لكن تركت واحدا قام الدليل على ذلك، طب وما دليل التبديع حتى نترك القضية مطاطة؟ لأن أيضا إحنا بنقول إيه، والله أنا لا أطمئن الكلام الشيخ زيد، والله أنا لا أطمئن الكلام الشيخ، فهو ماشي ومجتهد فهو بدع، أما بالنسبة لي أنا لم يظهر لي التبديع، لهذا أتوقف. نقول لا انتظر، تعالى حبيبنا أعلمك قاعدة، إيه هي الدليل؟ هو اللي أنا ألزم بالتبديع، ما هو؟ هو ظهور الدليل والبينات وتوافر الشروط وانتفاء الموانع التي حصلتها أنا بنفسي، أو تبديع العلماء لهذا الشخص فأنا ألزم به. ليه؟ لأن العلماء ما بدعوا إلا بالدليل، فإذا العلماء بدعوا بهذا الدليل يبقى أنا يلزمني دليلهم وتبديعهم، حتى لو لم أطلع أنا شخصيا، حتى لو لم أطلع شخصيا فلا يصلح في هذا المقام أن أقول لم يتضح لي ولو اتضح للعلماء، لا يكفي اتضاح للعلماء. ولهذا في علماء الجرح لأنهم نقاد الأمة التزمت بأحكامهم وجعلت بحثهم إيه؟ معرفة الأحكام. في بقى من زاد اللي هو العالم اللي هو بيتبع اللي هو بيطلع على مناط تبديع العلماء، وفي اللي بياخذ احكام العلماء ويطبقها، وهذا لا تثريب عليه. لكن لو اختلف العلماء جرحا وتعديلا، فاما ان يكون عندي انا نظر فارجح بالدليل، او ما عندي نظر فاتوقف يبقى إذا اللي بيقول أنا لم يظهر لي لابد أن يكون عدم الظهور راجع لإيه؟ لأمر شرعي وليس لهوى شخصي. هذه كلها مسائل يا أحمد تتعلق بالباب ولابد من تمييزها، فلا ترد حقا ولا تقبل باطلا، يبقى لابد أن تنضبط بهذه الضوابط كلها. نعم.
الإشكال متعلق بالمسألة دي عن
نعم.
يعني النظر لطريقة أهل العلم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يجد مسألة التكفير أقل مسألة التكفير.
أقل؟
نعم يعني.
ولا أشد؟
أقل. لا.
تقصد
أقل
في العدد؟
في العدد. في العدد. هل ده لشدة الضوابط؟
شدة شدة
الضوابط.
أيوة لأنه إيه؟ لأنه التكفير إخراج عن ملة الإسلام وده إخراج عن السنة، ولهذا أهل الأهواء مبتدعة ضلال لكن ليسوا كفار. توافر الشرط في التبديع ولا ما توافر الشرط في التكفير؟ لأن إحنا ما نقول كلمة لابد من توافر الشرط وانتفاء الموانع وده تعم الكافر والمبتدع، لكن لابد أن نعلم أن استفاء الشروط وانتفاء الموانع في هذا الباب يختلف عن هذا الباب، يختلف عن هذا باب التفسيق، يختلف عن باب التفسيق. ولهذا شيخ الإسلام ذكر قاعدة طيبة جدا، خذوها فائدة فائدة، إن المتأول المتأول قد يعذر بتأوله عند الله لكن لا يعذر في إسقاط العقوبة. تأويله منع من تكفيره ومن تفسيقه لكن تأويله لم يمنع من إلحاق العقوبة، قد يحتاج إلى نوع العقوبة ولو كان معذورا، وفي تأويل لا يحتاج إلى نوع عقوبة، فمش كل تأويل هيسقط العقوبة، قد يسقط الحكم والإثمية لكن ما يسقط العقوبة. قدامة بن مضعون هو وأصحابه استحلوا الخمر، تمام؟ تأويلا ولا لا؟ تأويلا، فلم يكفروا ولكن عوقب، ولكن عوقب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أضرم الأمير النيران وقال ادخلوا ولم يدخلوا، قال أما إنكم لو دخلتموها لا ما خرجتم منه من باب وعيد. تبليم هم هيتأولوا طاعة الأمير، فالعقوبة شيء والحق الإثم شيء أو الكفر، فقد يكون لك تأويل يعذر صاحبه ويمدح وكذا وكذا إلى آخره وهو مأجور ولا تلحق العقوبة، قد يكون هناك تأويل، التأويل عذر من الإيه؟ من حق الإثم، لكن فيه نوع تقصير مثلا أو فيه ملحظ لحظه الإمام فألحق العقوبة به، ألحق العقوبة به مع المتأول. فيبقى احنا نضع القاعدة العامة إن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حال الأحكام، استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا من جهة الاستفاء قد يختلف من التكفير عن التبديع عن كذا عن كذا إلى آخره. لهذا كفروا الجهمية نوعا وأما الأعيان لا حتى تقام الحج، ما كفروا الأشعرة نوعا، واحد مسكني في فتاة ولا أربع كل يوم يبعث لي خمس صفحات لماذا يا هشام لا تقول، وهم يقولون بكلام كذا، هم يقولون بكلام كذا، هم يقولون بكلام كذا إلى آخر ذلك. اتبع العلماء، في عبارة للعثمين لو تجيبها يا أشرف يبقى جهازك نشط اليوم، إن العثمين يقول لا أعلم أحدا كفر الأشعرة. نعم. فعبارة شيخ الإسلام هذه عبارة شيخ الإسلام عشان تطمئن يعني. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرته فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل أو اجتهاد،
هذا هو النقل. نعم.
أو اجتهاد أو تقليد واضح عندي وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول، وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول وأجلد الشارب المتأول ونحو ذلك.
مش قد الخوارج متأولة وقاتلوا، خوارج متأولة وقاتلوا. نعم.
فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقة، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء.
يعني إيه لا يرفع عقوبة مطلقة؟ ما في متأولون لا لم يعاقب. إيه معنى كلام الشيخ لا يرفع عقوبة مطلقة؟ طب ما في عقوبة، ده الشيخ بيستدل على العقوبة، طب في لم يعاق لا يرفع العقوبة مطلقة مطلقة لا يرفع، يعني ليس كل متأول لابد أن يعاقب، لا مطلقة، لكن قد يكون هناك مطلق عقوبة ممكن يعاقب البعض، ممكن يعفى عن البعض ولا يعاقب. فهو لا يرفع عقوبة مطلقا يعني ليس معناه أنك أنت لابد أن تعاقب كل متأول، لا قد وقد. نعم
تمام كده،
لا أكمل ها. جهازك وقف، لا في كلام بعد هذا كمان، أعد هذه العبارة الأخيرة.
قال فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقة، إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء.
تمام، دفع فساد الاعتداء. تمام، فإذا هناك تأويل قد يمنع من التكفير، لكن لا يمنع من التفسيق والتبديع والتأويل وكذا. ليه؟ واحد تأول تأويل لك ليس في محل، ولهذا المعتزلة بين يدي أحمد ما كفرهم ولكن بدعهم وضللهم وغير ذلك من هذه الأمور. فهناك تأويل يمنع من التكفير ولا يمنع من التضليل. ولهذا من العجائب، خلي بالكم، واحد برضو اللي هو اللي احنا مثلنا أمس وقلنا مجاهد، طبعا ده من باب تمثيل يا اخوان، المجاهد اخوانا فاضل. فمن ضمن برضو اللي اقول لك له، طب لما انتم ما تبدعوش رسلاني وطعن في الانبياء، انتم بتقولوا طعن في الانبياء فما تبدعوش، لا كفروا اللي طعن في الانبياء كفر. شوف تخيل، شوف الجاهل، شوف الجاهل يقول لك لا انتم مش بتقولوا طعن في الانبياء، كفروا انتم بتبدعوا لي، كفروا كفروا للطعن في الانبياء كفر. طب انا بقى بضيف واقول له بقى، خصوصا بقى ان رسام بقاعده القاعده دي، بقول ده تعرف نبي واحد كفر، يبقى انا اطعن في 11 نبيا، ده انت طعنت في 11 نبيا وغير ال 11 نبيا غير ذلك ابراهيم وايوب وداود، بس انت لست بكافر، لان القاعده اللي انت بتلتزمها هذه منعت ذلك. انما بقي انه طعن طعن، ولهذا الطعن موجب التضليل والتبديع وليس موجب التكفير، الا اذا التزم وانت نفيت اللازم، وانت نفيت اللازم. يبقى هذا تتكلم بقواعد مش بشهوه، مش يلا يبقى. طب ما هو نفس المساله بقى، كفر بقى الاشاعره، لان لما نفوا علو الذات خلاص يبقى اذا كفار، ولما قالوا بالصفات السبع ودون صفات يبقى كفر. لو يبقى لماذا نقول الاشاعره مبتدعه ونقولش كفار؟ هيقال لك كده في كل مبتدع بقى، لماذا تقول مبتدع ولا تقول كافرا؟ لان اصلا لازم البدع هي ايه؟ مش اختراع في الدين يا اخواني، مش استدراك على الشريعه، والاستدراك على الشريعه هذا كفر، لكنه متاول ولا لا؟ فالتاويل منع من التكفير ولم يمنع من التضليل. انتبهتم؟ نعم نعم نعم. ايوه عباره العثيمين، عشان اكتبها بالمره عشان نعم.
سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما حكم الصلاة في مساجد بعض الدول الإسلامية التي يغلب على من يتولى فيها الإمامة من أخذ الاعتقاد على المذهب الأشعري؟ فأجاب جائز ولا يلزم السؤال عن عقيدة الإمام. قال فسألته عن علم أنه أشعري، أنه أشعري المعتقد، فأجاب الصلاة خلفه جائزة ولا أعلم أحدا كفر الأشاعرة.
يا سيدي استنى بقى لو سمحت، ولا أعلم أحدا كفر الأشعر، لكن على فكرة في البعض كفر، في نسبة إلى بعضهم كانوا قلة، لكن تكفيرهم هذا يخالف ما عليه الجماهير أهل العلم، البعض كفر، لكن الشيخ يقول هذا الشيخ نسب إلى علم، قال ولا أعلم أحدا كفر الأشاعرة. نعم كلام بقى الشيخ العثيمين، أنا يقول لا تسأل عن قلته أشعرية ولا مش أشعرية، صلي وراءه لا تطبق، وحتى لو عرفت أنه أشعري. يقول الصعيدي هذا وانا اذكره عشان هما بيتهمونا يعني بيه، مع ان احنا رددنا عليه من قبل، اللي هو محمد عبد العالمين ماضي، بيقول لطلابه كده بالنسبه لما كان الائمه في مصر بين صوفيين واشعريين وحزبيين يردوا مفرطيه وكذا، فلا تصلوا خلف احد الا اذا عرفت اعتقاده، فنتوقف في الصلاه عليه، فلجأ الى عقيده مين؟ التوقف والتباين، التوقف والتباين، لأنه يرى أن كفر هؤلاء كل الذين دخلوا الديمقراطية كفار أيضا، فيقول نتوقف. لما كان السائد في أئمة مصر أشاعرة وصوفية يبقى نتوقف ونصلي خلفهم حتى نعلم إيه، حتى نعلم عقيدته. أهو هذا طالب جلس وجلس حول الغوار وكان في أول يظهر الخير والردود على البدع وإثناء على الألباني. الألباني جهمي الآن، الألباني جهمي، بل هؤلاء كفار. وأظن أن له مقطع يكفرنا فيه. شوفوا من إلى، من إلى، وده السبب برضه هذا. مش عايز أقولها، أجلها شوي، لكن اللبيب بالإشارة يفهم. يا أخوان التصدر لا، يا أخوان التصدر لا، يا أخوان الخطبة ماشي، يا أخوان الكلمة بعد عشاء ماشي، يا أخوان تدريس لا، تدريس لا، لا تستعجل. الخير اللي عندك خد اللي عندك وديه للعالم، خد اللي عندك دله. يا اخواني اخطب، يا اخواني اوعظه، يا اخواني وجهه، يا اخواني تكلموا بالاشياء الظاهره البينه، يا اخواني التدريس لا. يعني احنا بنقول المؤمن يلدغ من جحر مره، يا اخواني احنا كل يوم ألف مره يا اخواني، هذا الا يشكل قاعده؟ مع ان القاعده مشكله من زمان، يعني القاعده قديمه، القاعده قديمه، لكن التطبيق العملي قد تراه امامك، التطبيق العملي قد تراه امامك. يعني هذا الرجل في يوم من الايام كان 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 زي الثاني، هذا عبد العليم الثاني، هذا اسمه عماد فراج، نفس المساله. كان يوم من الايام ابن تيميه، ابن تيميه هو سبب اصلا، هو سبب معرفه الناس به، لان كان يستدل دائما بكلام ابن تيميه. الان ابن تيميه يا اخواني عنده كافر، هو ظالم مضل، لكن تقريبا يكفره. لكن هذه يعني ما أظنها ظنا ولا أجزم بها حتى أراجعها. أما التضليل لا، 100%، تضليل ابن تيمية هذا 100%. هذا واحد كان في مكان بينفع، وده كمان. والثالث اللي هو أيضا في أسيوط نفس المسألة، نفس المسألة. أول ما استدرك عليه أشياء صار بقى يأتي بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ولا بد من العالم وانت صغير، الا اذا كنت وليه تتكلم، ليه تتكلم فيها وانت صغير؟ ان كنت ترى نفسك عالم ده حاجه تانية. وقعت قاعده بقى انه الصغير ما يتكلم، الصغير ما يقول للكبير اتق الله، الصغير ما يقول للكبير اخطات، اللي يقولها العالم. فهذه قواعد نتجت من ايه؟ من هنا. ولهذا احنا بنقول لكم في فرق بين تحضير درس هو بيجي متقنه، ومن هنا عرف ان هو رجل سلفي. ليه؟ محضر درس سلفي. لكن لما خرج عن النص وقعت الطوام. لما استدرك عليه بدل ان يقول تبت، ها اذا بيفتح الباب زي الروبي كده، كان بيجلس عند واحد سرقات، سرقات خلاص ماشي. لما ضبط له السرقات، الاول كان يقول في ضوابط أيام السرقات زمان مثلا، طالما مش بنص العبارة مش إلى آخر. لما ضبط له نص العبارة راح حاطط قاعدة، لابد من إيه يا روبي؟ أن يكون السارق كتاب كامل، كتاب كامل. ليه؟ لأن سرقاته دون الكتاب الكامل، فلابد من تفصيل قاعدة اسمها الكتاب الكامل. زي كذاب البحيرة نفس المسألة، لما تورط من يمدحه رسلان في هذا، فرح وضع الكتاب الكامل، ضابط الكتاب الكامل، ضابط الكتاب الكامل ما أنزل الله به من سلطان. والبعض يقول ضابط ألا وهو ده انتفاع بعلم، أصلا هو ليس له حق هذا، انتفاع بعلم. طب والعلم من الذي دلك عليه؟ يقول لك ما هو بلازم سنة، بركة. طب بركة، لكن أضيف إليك هذا العلم فصرت نحريرا محققا، ما شاء الله عليك. يا سلام على تفصيل اليوم هذا، إيه التفصيل الرائع ده، إيه القواعد دي، ده الشيخ جالس إيه ما شاء الله وعمال يتكلم، وهي قواعد ابن تيمية، قواعد ابن القيم، وقواعد ابن باز، وقواعد كذا وقواعد كذا. إذا صرت عالما ولست كذلك، تشبعت بما لم تعط. يوم يقول لك إيه، يوم يجيب لك بقى حديث بقى المتشبع من العطر، وينزل عليه أوهامه وأحلامه ووساوسه وهواجسه حتى يخرج انه المتشابه الناطي لا يدخل فيه الناقل. انما ده مش عارف كان اصله اللي يلبس ثوب ايه ويطرق ضوابط العلماء في مساله حديث المتشبع بما لا يعطى اللي بيعرفها الصغير قبل الكبير. يعني تشبع بما لم يعطى خلاص ادعى شيء وهو ليس له فمدح به فنوسب الي. اما اني لم اكن في صلاه ولكنني لدغت. لان لو ترك على يبقى ايه؟ هو يبقى كان بيصلي. ما الذي ايقظك ليلا كنت مستيقظا؟ من ايكم الذي راى الكوكب الذي انقض البلد؟ انا. يبقى اذا كنت تصلي. اما اني لم اكن في صلاه. ولم يسال هل كنت تصلي ام لا، فكيف بالذي يقول كنت اصلي وهو لم يكن يصلي؟ وبعدين تضغط عليه يقول لك كنت بصلي على النبي، كنت منتظر الصلاة، وانتظار الصلاة صلاة. جاء في عند مسلم لما تمر أبو هريرة وتمر عبد الله بن سلام وكذا وقالوا طيب ساعة الجمعة ديت، قالوا تعالى ده فيه ضابط فيها هو قائم يصلي. فرح رابط عليه قال له ايه؟ بنص انتظار الصلاة. يبقى كنت منتظر صلاة الفجر، لست كذاب. لكن ده يقول أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة. فيا إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم حتى لا يمثل بكم يوما ما، وانتبه يا هشام حتى لا يمثل بك يوما ما. أسأل الله لإخواني ولنا جميعا الحفظ. نعم نعم.
ثالثاً ذكرت فضيلتكم أننا أخرجنا الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين وجعلهم في عداد الضالين وأسقطناهم من أهل السنة والجماعة، فمعنى ذلك أننا أن نحكم بالكفر والضلالة على ما يزيد على نسبة 95% من المسلمين. وأظن
طيب اقرأ نختم بقى بهذه الفترة نختم إن شاء الله. نعم ماشي نقرأ كلام السائل نقرأ إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ العثيمين في رده قال ذكرتم فضيلتكم أننا إذا أخرجنا الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين وجعلناهم في عداد الضالين وأسقطناهم من أهل السنة والجماعة، فمعنى ذلك أن نحكم بالكفر والضلالة على ما يزيد على نسبة 95% من المسلمين.
نعم.
وأظن أن فضيلتكم يعلم أنه لا يخرج الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين إلا جاهل بحالهم أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن الإسلام.
نعم.
أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام. نعم.
قال إيه الجواب؟
قال وأظن أن فضيلتكم يعلم أنه لا يخرج الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين إلا جاهل بحالهم أو جاهل بأسباب الكفر.
أصل فضيلتكم وده كلام العثيمين.
نعم. هو بيرد.
هو بيقول أظن فضيلتكم.
نعم في أول رسالة بيخاطب أحد يا شيخنا بيرد عليه.
بيخاطب أحد. نعم.
وأظن أن فضيلتكم يعلم أنه لا يخرج الأشاعرة والماتريدية من صف المسلمين إلا جاهل بحالهم أو جاهل بأسباب الكفر والخروج عن الإسلام. أما أهل العلم بذلك فلم يخرجوهم من الإسلام بل ولا من أهل السنة والجماعة في غير ما خالفوا به أهل السنة والجماعة والإنسان قد يكون فيه شعبة من المخالفة للحق وشعبة من الموافقة له.
يعني يقصد ولا يخرجون منهم من أهل السنة والجماعة في ما وافقوا أهل السنة والجماعة، يعني لا يردون ما وافقوا فيه أهل السنة في هذا فيقول هذا باطل، بل هم على الحق في هذه المسائل، يعني على الحق في ما وافقوا فيه السنة، وإلا ما يتبعض يقال هذا سني مبتدع، ما يقال هذا سني مبتدع، يا إما سني ولا مبتدع. لكن سني قد يقول قولا مبتدعا، نعم مبتدع قد يقول قولا سنيا نعم، أما حكم واحد في الكون اسمه سني مبتدع لا، كافر مؤمن لا، لكن مؤمن أتى شعبة من شعر قال كفرا نعم، كافر قال ما يوافق الإسلام نعم، إنما حكم كافر مسلم كافر مؤمن لا. وده معنى كلام العلماء أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من كذا وشعبة من كذا وقد يكون فيه كذا وكذا وكذا، هذا الكلام عشان يتضح لكم لأن البعض قد يقول نقول هم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة ونهى بدع فيما كذا، يبقى ده بالإطلاق ده لا، قصد الشيخ، قصد الشيخ إنه ما وافقوا فيه السنة فهذا يقال سنة. أما حكم الأشعار ما هم، من هم؟ مبتدعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في مخنثة المعتزلة الجهمية، فهذا شيء وهذا شيء يا أخوان، هذا شيء وهذا شيء. نعم.
قال ولا يخرجه ذلك عن أهل الحق إخراجا مطلقا، بل يعطى ما يستحقه ويوصف بما هو أهله من هذا وهذا حتى من هذا وهذا حتى يكون الوزن بالقسطاس المستقيم
في الأقوال. نعم. وفي الأعيان ما يجتمع الوصال. طب لو واحد قال أنت تلو عنق كلام الشيخ والشيخ يقول كذا وقال في موضع آخر وما أهل السنة في موافق السنة وقال كذا بين فما فيه وكذا، نقول يا سيدي خلاص إذا أردت ألا نلو عنق، مع أن هذا هو التعليل الذي نتدين الله عز وجل به في كلام الشيخ، خلاص إذا ما أعجبك هذا فقل الشيخ لا يتابع في هذا، قل الشيخ لا يتابع في هذا، ما في سن مبتدع. والشيخ ما التزم قاعدة سن مبتدع أبدا، حال الحكم يقول سن مبتدع لا، فإما سن وإما مبتدع، فالحكم على الطائفة أو الشخص شيء، والحكم على الأقوال شيء آخر. طيب اقرأ كلام السعدي.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله.
يبقى الاستهزاء مناف الإيمان بالكلية، إذن هو ناقض أكبر. نعم.
ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء.
يعني الاستهزاء الناقض بالاستهزاء أشد من الكفر المجرد. نعم.
فإن الكفر نوعان معرضون
الكفار.
فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون.
الله أكبر، انتبهوا هذا التقسيم. فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون. فالمعارض،
فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع.
نعم، هذا معارض. والمعرض والذين كفروا عما أنذروا إيه؟ معرضون. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.